هل مرة يحتاج؟ أهلا وسهلا ومرحبا.
يعني هم مفروض أسبوعين بين الحلقة الأولى والثانية
إيه بس خلاص أنا أظن يعرفون إنه ما شغل الحلقة يدرون إنه شو البودكاست يدرون من هو أنا يدرون من هو أنت.
أتحمل مسجل أو مسجل؟
إيه إحنا قاعد نسجل خلاص.
أوكي. هل صرنا حتى إحنا زي دولاك بدأ تسجيل ولا؟
إيه خلاص بعد لازم نسوي نفسنا الحين كذا. فمرحبا.
هنا كتب يرجع. نزودها يعني.
إيه هذا. وأنا حسين إسماعيل وأنت من؟
حسين الضوء.
أوكي تمام. زي ما تشوفون من العنوان هذه الحلقة استمرار إلى الحلقة اللي راحت اللي هي نقد وقراءة في كتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي. المفكر المغربي العظيم طه عبد الرحمن. وغالبا الاستماع الى الحلقة الاولى ضروري لفهم بعض الاشياء اللي بنذكرها في الحلقة الثانية لان احنا بنفترض ان قاعدين نبني عليها. و في شيء زيادة ولا على طول؟
اعتقد لازم بس يسمعوا الحلقة اللي قبل هذه لان هذه استكمال لها. فخلاص خلينا نبدا. اتوقع هذه الحلقة بتكون اكثرها استشهادات تفصيلية حق الناس اللي يقولون ان احنا قاعدين نتكلم بشكل يعني عام بدون نعطي امثلة. هو الامثلة مليانة يعني فاحنا ما راح نمللكم راح نتكلم ونعطي امثلة يعني هذه راح تكون تفصيلية يمكن اكثر شوي.
يعني اغلب اللي بيصير فيها ان احنا بنمسك مثلا استشهادات معينة وبنتناولها يعني تحليلا قراءة. وكالعادة غير ان احنا نستقبل اراءكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم وكل حاجة ثانية على كتبيولوجي@gmail.com أو على تويتر أو إنستغرام. نذكركم إن في الحلقة اللي راحت كان في سؤال سحب. ما بقول لك مش هو هذا السؤال، اسمع الحلقة اللي راحت عشان تعرفوه. بس بحط رابط الإجابة في وصف الحلقة. يمكن لعل وعسى إنها في أحد يستخدم يعني وبيكون أسهل له. وباقي أسبوعين للسحب، فيعني حاولكم ما تأخرون. فطبعًا زي ما تعرفون في الحلقة اللي راحت حاولنا إحنا نتكلم عن اختلافنا ويا طه عبد الرحمن في كتابه الحق العربي الاختلاف في الاختلاف الفلسفي، واللي كنا نحاول بشكل عام نوري كيف ان احنا في حين ان احنا نؤمن بوجود حق في الاختلاف الفلسفي بالمعنى العام الا ان احنا دائما نشكل في تبني طه عبد الرحمن الى مثلا مسألة حاجة اسمها حق عربي واختلاف فلسفي في مفهومه الى الفلسفة او مفهوم الفلسفة مثل ما يطلعها. قلنا او قلت انا انه عنصري غربي المركز يتبنى مفاهيم حديثة ويسقطها على الماضي واغلبها يكون عنصري اقصائي. وش الاشياء اللي قلت انت بعد حسين؟
فوشو
يعني وش كان بعض الاشياء اللي ذكرتها بالحلقة اللي راحت على السريع؟
في يعني انا لو راح اوصف طرح طه عبد الرحمن، الطرح يعني يقوم على الجوهرانية، ان هناك حق جوهراني او جوهري، هناك أيضا مفاهيم جوهرية للغة للأمة للجماعة لمعنى الفلسفة والنص الفلسفي، وكل هذه الأمور في النهاية يستخدمها إما بشكل تفصيلي عشان يقوي موقفه أو بشكل عام وفي يعني وش الكلمة يعني تعميم كبير إذا يحب يعطي حكم قيمة يسهل من تقوية موقفه. وأنا بالنسبة لي يعني هذا هو دائما يعني زي ما نقول الخلطة المثالية للطرح الفلسفي في النهاية اللي تؤدي دائما إلى خلق قطبية بين أتباع وعبيد وبين خصوم ربما حتى أعداء، ومن ثم ينبني عليها مسألة الخطر ومواجهة الخطر والتمسك بهذا المنهج الشامل والمانع والذي يؤدي في النهاية إلى جلب المنفعة والوصول إلى بر الأمان. يعني هذه الخلطة الفلسفية لكل مثقف زي أو فيلسوف مثل طه عبد الرحمن جاي من خلفية إسلامية بهذا التحديد للكلمة إسلامية.
إيه وخلنا نبدأ شوية ممكن من آخر فكرة ذكرناها في الحلقة اللي راحت اللي هي لما نتكلم عن اللي هو اللغة بشكل عام وارتباطها بالفلسفة. يعني لأن في تفاصيل واستشهادات لما رجعت بعدين للكتاب ذكرت إنها ما ذكرناها. في مثلا في الفصل اللي يتكلم فيه عن مقاومة موانع الإبداع الفلسفي كان يفترض أن في حاجة اسمها أو يعني أسطورة أن المضمون الفلسفي مستقل عن اللي هو خلنا نقول القول بشكل عام أو أن استقلال مضمون القول الفلسفي عن صورته. في نقطة ذكرها أو نقطتين بالأحرى أشوف أن فيهم إشكالات قد الدنيا، بس كالعادة يعني أي واحد من أتباع طه عبد الرحمن ما بيشوف هذه الأمور لأنه هو بالضرورة يؤمن بوجود مثل هذه الأمور. فمثلا كان يتكلم عن حاجة اسمها أسطورة أسبقية المعنى على اللفظ، يعني بشكل عام أن المعنى لا يسبق اللفظ واللفظ اللغوي بتصوره هو. المثال اللي استخدمه مثال interesting لأنه يوري لأي درجة أحياناً كيف هو يطوع اللغة أو يستخدم اللغة بهذا الطريقة المجردة بما فيه الكفاية اللي طلعها من أي حاجة فعلياً مربوطة بشيء ملموس ممكن تقيس عليه. فيقول هو مثل التقابل بين المعنى واللفظ عند المتفلسف العربي كمثل التقابل بين الروح والجسم. نتلاحظ على طول كيف أنه لجأ إلى مفهوم الروح. مفهوم يعني هو يقول لك فكما أن الروح يوجد في عالم الغيب فكذلك المعنى يوجد في عالم المعقول. يعني أنا بمجرد أني مثلا أسمع مثلا حاجة ترتبط أنه يعني هو يبغى يشبه شيء ويشبه مثلا بالروح يشبه حاجة بالجن. أنا هنا أبدي أتساءل فعلا عن مشروعية هذه الفكرة بطرح خلنا نقول لأنه لاحظ أنه يحاول يتكلم عن نهضة الأمة وما أدري وشو كمفهوم حقيقي سياسي واقعي في حين أنه في تفنيد أساطير مثلا المتعلقة بالفلسفة يستخدم مفاهيم غير واقعية بمعنى أنها غير مادية.
خلنا نقول هل نقدر نقول أن وسطك التداول الثقافي يختلف عن وسطه؟
لا أنا عندي فيجن أستخدم مفردة الروح بس ما ببني عليها يعني حاجة زي ما أقول لك بهذا الشكل. يعني مثلا أنا الحين لما أبغى مثلا أتكلم عن حاجة أبغاها تصير على أرض الواقع فخلنا نقول أن فيه خلنا نقول يعني كرايتيريا معينة في عوامل معينة هي اللي باخذها في عين الاعتبار إلى مثلا كيف ممكن يتحقق هذا الشيء. يعني أنا مثلا إذا بأدعس إذا أبغى مثلا أمشي بالسيارة بقول بدعس بنزين. أنا قاعد أتخيل كيف ممكن العملية تصير. ديك سيلف حط عشق على الدي وامشي ادعس على البنزين. أنا أتخيل هذه العملية. افتراضاتي الأخرى مثلا المتعلقة باعتقادي الديني ما هي مرتبطة بعملية سير السيارة. يعني أنا بالنسبة لي على الأقل أدري في ناس لاحظ هذه حركة صارت موجودة أظن في فترة من الفترات اللي كانوا يقولون حرام إن الواحد يلبس مثلا حزام الأمان لأن بمعنى أنه
إذا تمنع الله القدر
أي لأنك تمنع القدر. إذا مثلا الله كان كاتب أنك توفى في حادث السيارة ولا بس حزام الأمان ومنعك يعني أو ما أدري هذه النكتة يقولوها عنهم ولا لا بس أظنها كانت موجودة
سامعينها بس ما أعرف الصراحة.
إيه أنا سمعتها عنها موجودة. فالقصد إنه وشو إن لاحظ كيف إن حاجة يعني مفهومين خلنا نقول مختلفين شوية اتحدوا في لحظة معينة مرتبطة بالمثل المفهوم اللي هو منع القضاء والقدر. يعني أنا ما أفهم كيف إنه الواحد ممكن إنه يمنع القضاء والقدر. إذا هو القضاء والقدر فهو بيصير لأن المفروض إن القضاء والقدر من عند الله مو من عندنا إحنا.
صحيح.
فكيف نمنع بحاجة مادية ما أدري بس سبحان الله في ناس قدرت توفق بين هذا المعنيين.
يعني. بس هنا هو حتى كتشبيه أنا مو صايد وجه الشبه يعني اللفظ والمعنى والجسد والروح. أتوقع يقصد إن اللفظ هو الجسد والمعنى هو الروح. كان يقصد مثلا يعني وجه الشبه مثلا إن المعنى شيء يعني وش الكلمة أبسترات تجريدي مثلا. طيب حتى اللفظ يعني أتوقع أنه شيء تجريدي يعني أتوقع أنه شيء ملموس. يعني قصدي أنا ما نصايد وجه الشبه حقه وش اللي يبغى يقوله
هو. لو بتسألني أنا ما أدري بعد أنا هذا أنا أقولك يعني لو بفكر فيها يعني حتى مثلا في خلنا نقول في المخيال اللي يقدم مثلا عن وش اسمه يعني في حاجة اسمها عالم الذر وفي حاجة اسمها عالم البرزخ واللي قائم على وجود الأرواح باستقلال عن الأجساد. فما أنا فهم بالضبط حتى أنا لما يتكلم عن إنه ما في حاجة اسمها مثلا اللفظ بدون أو معنى سابق على اللفظ وبيشبهها بالجسد والروح من ناحية إن إحنا لما نعيش الروح والجسد عندنا متحدين فبالتالي المعنى واللفظ متحدين. أنا بقول طيب نستل فيه عندنا أيضا مخيالات أخرى يكون فيهم منفصلين.
صحيح.
فما أنا فاهم بس بتجاهل إن أنا مو فاهم في هذه النقطة وبروح للي بعدها اللي هي أسطورة أسبقية النطق على الرسم. هذه أكبر إشكالية بالنسبة لي لأنه توريني لأي درجة اللغة عنده في تصوره لازم تكون لغة مكتوبة. هذه الحاجة الأولى. وفي افتراض مجددا لما بنرجع لمسألة اللي هي يعني هذا المفهوم الطبيعي للغات التصور الجوهراني يفترض أن اللغة إليها رسم معين. يعني هو لما مثلا يتخيل الإنجليزي يتخيل ABCD وإلى آخره مثل ما أنا بيتخيل العربي بهذه الحروف العربية بالرسم العربي. طبعا مجددا لو بنحلل الموضوع أو بنرجع نحاول نشوف الموضوع تاريخيا فإحنا بالضرورة عشان تثبت يعني مشروعية هذه الفكرة بتتجاهل كون أقوام من العرب كانوا يستخدمون رسم آخر لكتابة اللغة العربية. يعني في هم كانوا يتكلمون مثلا عربي ويعني والأقوام الأخرى تعرفهم من هؤلاء عرب لكن بعضهم مثلا كان يستخدم الرسم اليوناني في كتابة العربية. بعضهم في جنوب الجزيرة كانوا يستخدمون رسم مش كانوا يسمون رسم سبئي نسيت والله اسم الرسم بس عموما كانوا يستخدمون يعني هم يتكلمون عربي بس كتابتهم لهذه اللغة العربية تختلف. شفت اول ما طلع البلاك بيري لما كان مو موجود الكيبورد الانجليزي كيف طلعت لغه عربيه
9 صاد و6 ضاد
ايه هل هذا غير من اللغه؟ هل هذا غير شيء يعني انك كتبت عربي بحرف غير ان كان موضوع طقطقه وكرنج شويه
يمكن يقصد هو هي طبعا فكره غريبه بس انا حاولت ان يعني احملها على محامل كثيره قلت يمكن يقصد اللغه بمعناها الثقافي يعني لما بدا التدوين مثلا لا ما ادري الصراحه ما مو قادر يعني افكر فيه
هذا
يعني ما اعرف يعني وش يقصد بان الرسم هو يقول لك اسطوره النطق قبل الرسم يعني هو يعتقد ان اللغه كانت مرسومه قبل ما تكون منطوقه ما يعني مو معقول انه
هو ما اظن بيقول قبل بس يعتقد ان الاثنين ما بينهم انفصال يعني ان اللغه لما تكلم عن هاللغه زي ما قال لك ان المعنى ما هو سابق على اللفظ ولاحظ ان دائما الموضوع مرتبط بشيء ثابت يعني حتى لو بنرجع لمساله المعنى واللفظ هو يفترض انه في اقتران بين الاثنين
وغير متغير يعني
وغير متغير ما تفرق وش اسمه خلاص يعني هو هذا اللفظ يدل على هذا المعنى
هو غريب لان هذه الفكره جدا ساذجه يعني فما صعب جدا اقتنع ان يعني هذا اللي كان اقتنع فيه يعني هو الكلام في الكتاب يبين هذا الشيء ورجوعه الى جذور الكلمات يبين هذا الشيء انه يؤمن بانها ثابته وتوقيفيه بس ما احس جدا فيها سذاجه على درجه انه يمكن اكون اقول انا يمكن ما فهمتها يمكن
لا هو فهمت انت على وجه التمام والكمال وفهم ان هذا الطرح اللي طرحه طرح ساذج غبي هذا وصف ما هو اطلاق حكم قيمه يعني زي ما تقول الحين مثلا اللمبه اللي قدامي صفراء انت تقول طرحها عبد الرحمن طرح غبي الاثنين متساويين عندي بس خليني بقول مثال زياده
والله بيزعلوا عليك بيعصبوا عليك
فواحد من الاشياء مثلا شفت لما ذكرت مثلا كيف انه يرجع مثلا الى اصول او الى جذور الكلمات وغيرها تذكر مثلا لما قال القوم من القيام والقوامه والمدري ايش وذي الخرابيط الثانيه هو تلاحظ كيف انه يفترض ان هذه المفرده اللي هي القوميه بحسب استخدامه ما تساوي القوميه الغربيه وبالدليل انه في واحد من الفقرات اللي يتكلم عنها يفرق ما بين القوميه والقطريه خلني احاول اشوف وين هي بالضبط
انا اتذكر اللي قاله ان القوم اللي يتكلم عن القوميه اللي يتكلم عنها هي من القيام فانت ما تكون قوم تونا ما تكون قوم اذا كنت في حاله ركود وتوقع كان يقصد بها الركود الفكري والثقافي
هو هذا انا اقول لك هو جزء من الموضوع انه هو بيحاول يعني يسبغ هذا خلينا نقول الهاله الجهاديه ان صح التعبير على المعنى اللي هو يحطه فهو يقول لك ان مساله القوميه تقوم بالقيام وهذه الامور لكن هو فعليا يستخدمها مثل ما انه يستخدم يعني تصنيف الفلسفه الى قوميه ايطاليه وفرنسيه وانجليزيه وغيرها فهو قاعد يتمنى مفهوم حديث للقوميه ما له شغل بالقيام ولا بالقعده يعني في الصفحه 78 يتكلم مثلا وقد نجد في مفهوم القطريه مثالا على المفاهيم الفلسفية النادرة التي وضعها مفكر العرب المعاصرون من عندهم والفائدة الإجرائية لهذا المفهوم لا غبار عليها اللي هي قطرية إذ يضاد مفهوم القومية حلو؟ أحي لاحظ أنه يفصل ما بين القطرية والقومية لأنه يبغى يتكلم عن القومية معناه هو اللي قائم على القيام
نعم.
والقطرية اللي ممكن نقول هي القومية الحديثة يعني من حيث أن ارتباطها اللي هو بشيء معاصر فهو يحدد شو هذا الشيء المعاصر فالقومي هو ما شمل الأمة بأسرها زي ما قلت أنت قائم على القيام هذا بينما القطري هو ما اقتصر على جزء من هذه الأمة الواحدة لاعتبارات ضيقة كالاعتبار السياسي أو حتى الاعتبار الجغرافي كما أن فائدته السياسية لا خلاف فيها فهو ينفع في مواجهة تحدي التمزق الذي ما برح يتهدد الأمة العربية أنا ما سكر الكتاب الحين بس عشان أخذ وقتي وأنا أفصفص هذه النقطة وش يقولك القطرية؟ القطرية هي يعني تقدر تقول اقتطاع للأمة افترض أن الأمة شيء سابق على كل حاجة ثانية يعني القطرية اللي هو يفترض أن هي العارضة على الأمة هي المرتبطة بنطاق جغرافي في حين أن مفهوم الأمة أوسع طيب بنرجع مجددا إلى وش هو تصوراته إلى وش الأمم الأخرى غير الأمة العربية في طرحه في هذا الكتاب كله ينبني على وجود حاجة اسمها أمة مثلا غربية بشكل عام وهذه الأمة الغربية لو تلاحظ مجددا هي معرفة من خلال يعني حيز جغرافي بس إضافة إلى هذا الحيز الجغرافي فيه تقدر تقول ما هي ثقافية مفترضة تخلي مثلا واحدة زي دولة زي اليابان دولة تقدر تقول إنها دولة غربية ليش أنا أتمنى مثلا في المنظومة السياسية والاقتصادية يعني مؤسسات سياسية ينظر لها على أنها غربية مثلا. فالسالفة أنه هو أورد يحدد خصائص اللي يعرف من خلالها هذه النوع من الأممية. لكن في حالة الأمة العربية هو افترض من البداية أن الأمة العربية من الشرق إلى الغرب أمة واحدة.
بس يعتقد بالقطرية ولا؟
هو إيه بس أنه هو شوف لاحظ في سياق كلام عنها يعني لو برجع أفتح صفحة من جديد فيه استخدم أول حاجة أن هي لها فائدة سياسية في مواجهة تحدي التمزق. بس في نفس الوقت أيضا ذكر أنه القطري مقتصر على جزء من هذه الأمة الواحدة لاعتبارات ضيقة. يعني خلاص من البداية عرف لك أن هذا القطري ضيق فما مو زين خلاص في أوكي حتى لو ممكن يكون مفيد شوية بس بشكل عام القطري يعني أسوأ من اللازم. فكل هذه الهدرة ليش؟ عشان أرجع وبقول كيف أنه مهما حاول يعني يبرر مثل كلمة القومية اللي حكته من القيام والمدري وشو إلا أنه في تخيلها وتخيل مقابلاتها هو قاعد يستخدم المفاهيم القومية الحديثة اللي هي مجددا مفاهيم إلى حد كبير صيغة ضمن عمليات تاريخية كرست مفاهيم اللي هو الدولة الأمة، كرست مفهوم الأعراق، وكرست مفهوم الثقافة حتى. يعني هو لو تلاحظ يفترض دائما أنه في حاجة اسمها مجال تداول عربي من فجر الإسلام، هو يفترض أن هذا المجال التداول العربي يعني لطالما كان موجود من هذه اللحظة من قبل 1400 سنة. لكن فعليا وتاريخيا وواقعيا وماديا مفهوم الثقافة اللي هو خلنا نقول ان فيه نطاق جغرافي معين يمتلكون ثقافة متجانسة هو جزء من هذه العمليات التاريخية اللي شكلت القومية اللي هو ماشي نفسه انه قاعد يستخدمها.
عاد اللطيف في الموضوع هذا حن بشكل عشوائي انا فتحت واشوفه في معرض كلامه حول الاعتراضات العامة على دعوة كونية الفلسفة، وهذه من الشغلات اللي احنا يعني يمكن نتفق وياها في البدايه ان فعلا يعني ما نؤمن احنا في او ما نعتقد بكونيه الفلسفه، بس هو حين جاي يعترض على دعوه كونيه الفلسفه طبعا كعادته قاعد يفرع عليها في اكثر من فرع. واول نقطه ارتباط الفلسفه بالسياق التاريخي الاجتماعي،
ايه
بس هو يستخدمها في صفه الحين يقول لك يعني بديهي ان كل فلسفه كائنه ما كانت هي نتاج سياق تاريخي ونطاق اجتماعي مخصوص. يقولك بديهي يعني هو فعلا بديهي
إيه؟
ولا وجود لفلسفة بلا هذا السياق التاريخي ولا هذا النطاق الاجتماعي. وإذا صح هذا بالنسبة لفلسفة الفرد الواحد من أفراد أمة ما فلأن يصح بالنسبة لفلسفة الأمة الواحدة من أمم العالم أو لا. فواضح أن الفروق التاريخية والاجتماعية بين الأمم في العالم أبلغ من الفروق التاريخية والاجتماعية بين أفراد الأمة الواحدة، فإذا لابد أن تحمل فلسفة الأمة الواحدة الخصوصية التاريخية والاجتماعية لهذه الأمة كما تحمل فلسفة الفرد الواحد خصوصية ظرفه التاريخي ووضعه الاجتماعي. يعني هو يؤمن بتاريخانية الفكر والفلسفة بس ينظر لها على أنه إلى الأمة كاملة. بس ما يعني ما أعرف يعني مستغرب من كلامه هني لأن كل شيء ثاني يبين لك كيف أن ما في فرق بين الإسلام والعربي اليوم والإسلام العربي سنة 900 ميلادي ولا سنة 1000 ميلادي.
إيه ممكن نحن نقارب هذه النقطة لأنه طبعا في ناس بتقول إيه فعلا هو يؤمن بهذا الخصوصية ويؤمن بهذا الموضوع إنه كتبه بهذه الطريقة. أنا أقول لك أنا أؤمن بهذا الكلام، يعني لو أنا كاتب هذا الكلام بقول إنه يتسق تماما مع اللي أنا أعتقد في الحياة إنه يعني في خصوصية خلنا نقول هذه الخصوصية لكن مختلفة تماما عن الخصوصية اللي يفترضها طه عبد الرحمن. هو يفترض نظام مغلق وهذا النظام المغلق يوجد إلى جوار أنظمة مغلقة أخرى. هذا التصور وش سموها ما أعرف الترجمة العربية في شفت اللي سموها الحاوية أي الكونتينر هذا كونتينر ثينكينج هو يعني تفكير حاوياتي من البداية يفصل ما بين خلينا نقول الثقافات وهذه الأمور، واللي مجددا هو مبني على إعادة قراءة التاريخ من منظور قومي. لأن يعني خلنا ناخذ على سبيل المثال لاحظ كيف انه هو تكلم عن مثلا فلسفه المانيه، فلسفه ايطاليه، فلسفه فرنسيه، ما تكلم عن مثلا فلسفه سويسريه، ما تكلم عن فلسفه خلنا نقول بلجيكيه. ليش؟
ما يعرف احد من هنا
هو يمكن ما يعرف احد من هناك قصدي وشو بشكل عام هذه الدوله اللي تسمى سويسرا والدوله اللي تسمى البلجيك تلاحظ ان فيها لغات معترف بها مو لغه واحده، يعني مو ممكن تسقط عليها هذا التماهي الثقافي مثل ما بتسقط على فرنسا ان كلهم يتكلمون لغه واحده، فبالتالي كلهم يمتلكون نفس الهويه. ما يقدر يسوي هذا الشيء، فهو تجاهل هذا الموضوع تماما. اتكلم عن دول تقدر تقول الى حد كبير ينظر لها على انها يعني متجانسه لغويا. طبعا اترك عنك ان كلامه مغلوط، يعني اكيد على سبيل المثال خلني بعطيك مثال. لو اقول لك مثلا دانتي أليجري، وش يرجع؟ وش يرجع اصله؟
يرجع فلورنسي.
شايف كيف؟ هو ما بيقولك فلورنسي، بيقولك ايطالي، لانه بينظر ان فلورنس يعني خلينا نقول نرجع على المنطقه الارسطي حقه، دانتي فلورنسي، فلورنسا جزء من ايطاليا،
ايطاليا في اوروبا،
ايطاليا في اوروبا، اوروبا من كوكب الارض، الارض مجرد، وهكذا يعني هذا التسلسل اللي بالنسبه له. فبالتالي بيفترض ان دانتي ايطالي. فعليا بيجاهلك كل الاعتبارات التاريخيه اللي ان فلورنس في ذاك الوقت، فلورنسا كانت في هواش مستمر ويا مثلا اللي هو الاراضي البابويه، الدول البابويه اللي كانت مقرها روما ومسيطر على نطاق من ايطاليا، كانت في صراع ويا اللي هو ميلان كانت يعني دولتها الخاصه اللي كانوا يسموها سيتي ستيت. يعني احنا بنتكلم عن الدوله الامه نيشن ستيت، لكن قبلها كان في ايضا في بعض المناطق حاجه يعني المؤرخين عاده يسموها اللي هو سيتي ستيت، انه حاجه صحي مثلا مدينه احنا نشوفها، بس في وقتها ما كانت مدينه، هي كانت يعني شو اسمه
كيان ميلان
عدم يعني خلاص عدم نادي، فأكيد شو اسمه
خلاص
زي ما في القطيف الحين مثلا. يعني شوف الحين مثلا ذاك الجاسوس البريطاني وش اسمه فورستر، نسيت والله وش اسمه، المهم ده القبطان البريطاني الجاسوس اللي زار المنطقة الشرقية في 1860 لما عدد لك مثلا له مدن القطيف، عدد لك مثلا قال لك في الجش، في الخويلدية، في الملاح، في الجارودية، في مدريش، وقال لك بعضهم حتى مسوره. يعني تلاحظ انه لو بناخذ نفس الاسقاط اللي يقولها طه عبد الرحمن كان بيقول إيه كلهم قطافه خلاص ما تفرق. بس ما ياخذ بعين الاعتبار انه في فتره من الفترات كانت ولين اليوم، يعني احنا مثلا ما ابغى ننطلق من المثال الضيق ونعمم بهذا الشكل اللي يسويه هو، بس نشوف يعني لين اليوم مجرد ان واحد مثلا من منطقه معينه مثلا من الجيش يتكلم، انت بترني من الجيش لانك تعرف مثلا اللهجه، تعرف وش اسمه، ممكن من اسم العائله لانك تعرف انه وش اسمه. هذا الشيء موجود في ايطاليا ترى، يعني في مثلا العوائل اللي يعرف انها مثلا عائله لهم من روما، عائله من فلورنسا، عائله من وش اسمه. اللغه اللي اليوم تسمى اللغه الايطاليه مبنيه على اللي هو اللهجه الفلورنسيه اللي دانتي وبوكاشي يعتبرون من اللي كتبوا فيها، ما كتبوا باللاتيني هم كل شيء، كتبوا بعضهم بلغتهم اللي هو بلهجتهم الدارجه الفلورنسيه التوسكانيه، وهي اللي اعتمدت لغه ايطاليا. بس فعليا مناطق في شمال ايطاليا لين اليوم يتكلمون فرنسي، يتكلمون الماني، مناطق في الجنوب يتكلمون اللغة النابولية، مع أن في ناس سميها لهجة بس هي ما هي لهجة، هي لغة يعني إذا بناخذ بهذا التصور، إضافة إلى الاحتكاكات اللي كانت موجودة جهة الصقلية ومسقلية واللي تعطيهم أيضا اعتبارات لغوية أخرى. فالشاهد من كل هذا الكلام أنه انطلق من يعني هذا التصور الحديث جدا. يعني إيطاليا متى وحدوها؟ 1861، يعني هذا النطاق الجغرافي اللي يسمى إيطاليا اليوم، لين 1860 ما كان موجود، 1861 خلاص توحد
قبل 40 سنة من إنشاء روم ميلان،
شايف ما شاء الله يعني نادي إيسي ميلان
مسك على إيسي ميلان. بس ترى أنت اللي طرحته الحين مرة أعقد من اللي يقصده هو، ترى هو فكرته مرة أبسط. وتدري وش يقول؟ هو يقول هو الحين قاعد يبين قط فكرة كونية الفلسفة. يعني اللي يجي يقولك مثلا ان الفلسفة هو طرح عقلاني او عقلي، فبالتالي انت يمكن تعممه على كل البشر لانه هو طرح عقلاني في النهاية، يعني متجاوز للثقافات. فهو قاعد يرد على هذه الفكرة انه يقولك لا، ما هو متجاوز للثقافات، لان كل ثقافة لها خصوصيتها ثقافية. فهو يقولك اذا الافراد نفسهم بينهم يعني يختلف من فرد الى فرد، وهم من ابناء الامة الواحدة، من فرد لفرد وبينهم اختلاف ثقافي، والسياق الثقافي والاجتماعي يفصل ويفرق بينهم، فمن باب أولى أن تكون الأمم أو هذه يعني مثل أوروبا والأمة العربية بينهم خصوصية ثقافية، لأنها أبعد أو يعني دولين من فئة واحدة وبينهم اختلاف، فكيف الأبعد؟ يعني قاعد هو يأخذ أيضا وش يسموها دي يعني يسوي يمط المقارنة، يعني يقول إذا المتشابهين مختلفين فما بالك بالأولى. فهو بس قاعد يستخدمها لأن هني تخدمها في نقد فكرة كونية الفلسفة، لكن إذا بتستخدمها نفسها ضده في فكرة إن الأمة الواحدة هذه أصلا هي ما هي واحدة اللي أنت مستند عليها من الأساس، لأن أيضا هناك خصوصية ثقافية وخصوصية ما أدري إيش وكل هذا الكلام، شوف يتجاهل ولا كأنها موجودة ولا حتى يرد عليها، مع أنه استخدمها أصلا لما كانت تنفع، لما كانت في صف استخدمها.
هذا يعني أنا ممكن إجابتي كانت أطول من اللازم في الموضوع، بس هذا القصد، القصد إنه اللي يتخيله ماهية الأمة اللي مجددا هو افترض ان هذه مثلا المجال التداولي العربي مبني على وجود الأمة العربية في قبال أمم وفلسفات أخرى. هذا هو again يعني لو باخذ بفكرتك انه هو يفترض دائما جوهرانية المفاهيم والمصطلحات اللي يستخدمها. واحد من عواقب افتراض هذا التصور الجوهراني وش هو؟ انك تفترض انه ممكن تعرف الشيء بحد ذاته، بمعنى ان انت لما مثلا تبغى يعني تعرف الشيء كأنه يكفي انك تنظر في هذا الشيء فقط. هذا المنظور الجوهراني واحد من المناظير اللي تقابله هو المنظور العلائقي. العلائقي بمعنى انه الشيء يمكن تعريفه سلبا او ايجابا بارتباطه باشياء ثانيه. يعني ممكن واحد من اوضح الامثله اللي بقولها انك لما تبغى تعرف الغرب ما تقدر تعرف الغرب كحاجه من الداخل، لا، لازم في النهايه بتعرفه بما هو ليس غرب. ولاحظ ان هذا هو اللي سواه هو طه عبد الرحمن في كل الكتاب، لما يتكلم مثلا عن اللي هو الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، هو يفترض دائما ان هذا الاختلاف يكون ويا الغرب، وفي نفس الوقت يفترض دائما ان في حاجه اسمها عربي واجنبي. الاجنبي بالنسبه له دائما يكون الغربي زي ما ذكرنا يعني في الحلقه اللي قبل. تشوف ما يتكلم مثلا عن الاشياء الصينيه، ما يتكلم عن الاشياء مثلا الهنديه، الاشياء الافريقيه، الاشياء الامريكا اللاتينيه، ما هي داخله في عين الاعتبار نهائيا بالنسبه له. كل العالم يتكون من عرب وغرب، او يعني اسلام وغرب، واللي هو مفهوم تشكل له اذا بنرجع الى مثلا مساله العمليات التاريخيه، مساله هذا المفهوم للعالم الاسلامي بهذا الشكل القائم على وحدة المعتقد والثقافة وهذه الأمور كلما نشأ إلا من بعد الاستعمار، من يعني 1860-1870 طالع. يعني هذه الفكرة أن الإسلام يقتضي وجود ثقافة معينة، وطبعا يعني مر بأكثر من شكل. يعني مثلا في الاستعمار الفرنسي والبريطاني كان مختلف مثلا عن وش اللي سوته أمريكا بعدين. أمريكا مثلا أسستها بشكل أكاديمي بشكل مختلف، وانطلقت عليه إلى يعني غايات مختلفة شوي، بس في النهاية كان دائما قائم على أو واحد من الأشياء القائمة عليها فكرة أن هذه الرقعة كاملة تمتلك هوية ثقافية متجانسة عطفا على خصائص معينة اللي هي الإسلام. وطه عبد الرحمن يفترض أن هذا الإسلام يقابل العرب. هذا الإشكال، يعني هذه إجابة الطويلة كلها عشان أريك أن هو ينطلق من هذه المفاهيم المعاصرة الاستعمارية الإمبريالية في قراءة كل ما يتعلق بالفكر العربي.
وسوى هذا الشيء مرة ثانية بعد في تعريفه مو بس للعرب، يعني هو استخدمه في تعريف ما هي الأمة العربية، بس ترى استخدمه في المقابلة أيضا في تحديد ما هي الفلسفة الأوروبية. فهو رد الفلسفة الغربية إلى أو وش قال هو الفلسفة الأوروبية إلى الفلسفة الألمانية.
إيه
بس قبلها في شغلة لحظة، رد الفلسفة إلى الفلسفة الأوروبية، يعني هو أول شيء لما يقول فلسفة هو يقصد بها الفلسفة الأوروبية، وبعدين رد الفلسفة الأوروبية إلى الفلسفة الألمانية، وفي الأخير عشان يبغى يوصل إلى تهوية الفلسفة الألمانية. يعني زي ما تقول إن زي ما قلت أنت إن دانتا ليغري إيطالي، فلورنسي وفلورنسي في إيطاليا وإيطاليا في كذا. فهو أنا ما أذكر الحين ليش سوى هذا الشيء وش اللي يبغى يوصل له في النهاية الحين، ولا بودي أقرأ، بس إنه واضح إنه هو يبغى يوصل إلى تحديد أن الفلسفة اليوم لما نتكلم إحنا عن فلسفة أوروبية فلسفة غربية، فإحنا نتكلم عن فكرة أصلها يهودي.
إيه.
بس عم بتذكر الحين ليش قاعد يبيردها لليهود، هل كان بيتكلم مثلاً عن
هو جزء من
ظهور المسيح مثلاً أو شيء كذي؟ لأن ذكر هو تكلم عن شغلة نهاية التاريخ.
في أشياء ذكرها حول هذا الموضوع، بس أنا أعتقد إنه يعني بشكل أبسط إن هو يبغى بس يثبت بطلانها. وهذا أنا أقولك ليش أقولك إنه هو عنصري، لأنه هو يفترض أن كون الواحد يهودي كفيل بأنه شرعية الفكرة ستكون
ساقطة. أنتايسيمتك يعني.
هو يعني أنتايسيمتك كما يبغون الصهاينة أن يكون أنتايسيمتك.
إيه؟ أوكي.
لأن هم هذا أنا أقولك يعني فكرة يعني أوكي بنرجع شوية إلى مثلاً اعتبارات تاريخية. اليهود لو بنتكلم عنهم ككيان متجانس، إحنا أوريدي دخلنا في عالم العنصرية والعنصريين، لأن إحنا بنربط بين المعتقد الديني والخصال الثقافية والأشياء التمظهرات الثانية. بمجرد نحن نسوي هذا الشيء إحنا دخلنا في عالم العنصرية والعنصريين، مثل حالة اللي سواها في اللي هو اليهود يسووها اليوم في الإسلام. كون الواحد يعني أنت لو الحين مثلا خلنا نقول إنك تعرف نفسك إن أنت مسلم ورحت مثلا هاجرت إلى أمريكا، فأنت ينظر لك دائما بعين الريبة لأن أنت مسلم، فبالتالي بالضرورة تمتلك مثلا خلينا نقول عقائد لا تتماشى مع القيم الليبرالية الأمريكية اللي مدري إيش. فمثلا معتقداتك خلينا نقول حول المرأة لازم تكون يعني خلاص إن المرأة مكانها مدري وشو معين إلى آخر هذا.
تأخذ الباكج يعني بشكل
كامل. إيه هذا الباكج كله لاحظ أنت ما تفرق خلينا نقول أنت مثلا مسلم من واحدة من الدول الأفريقية أو شمال أفريقيا يعني من الدول الأفريقية مثلا في تحت اللي هو الصحراء الكبرى من مثلا دولة خلينا نقول اللي يسموه الشرق الأوسط الصغير تركيا السعودية إيران إلى آخره أو إن كونك يعني مسلم من إندونيسيا مثلا أو ماليزيا ولا غيره في دائما افتراض كونك مسلم يعني يقتضي بالضرورة أنك تمتلك هذه الحزمة الثقافية. هذا تصور العنصري هذا بالضبط هو يعني لما أذكر أن طه عبد الرحمن عنصري فأنا أقول أنه هو يتبنى هذه المفاهيم يتبنى أن كون الواحد مثلا يمتلك معتقد ديني أو خلنا نقول يمتلك يعني لسان معين كفيل بأنه ينتمي مثلا إلى هذه الأمة وأن هذه الأمة تدين بهذه الفلسفة. بدور في نقطة معينة تثبت أو تدل شوية على اللي أقوله بس إذا في نقطة تبغى تقاطع أقول
شيء يتعلق بهذه النقطة. لا بس فعلا يعني هو هذا التصنيف ولا دائما تحسه مرتبط ب يعني هذا التصنيف ما هو تصنيف بريء وأنا أتوقع أن أغلب التصنيفات حتى التصنيفات والتفريعات اللي هو يسويها ما هي بريئة دائما تخدم نقطة هو يبغى يوصلها. ف يعني هذا التنميط وهذا الباكيد دائما يكون موجود عند الناس اللي ودها تعطي حكم قيمة. والغريب أنه فند فكرة كونية الفلسفة من جانب وأقر كونية القيم والأخلاق بناء على الهوية من جانب آخر.
صحيح.
يعني صار الأندونيسي زي السعودي زي النيجيري زي المغربي دام أنهم كلهم مسلمين. بس هو الشيء الثاني أنه ما يربط هذا الشيء بالإسلام لكن ويتكلم عن يعني من جانب آخر الأمة العربية أيضا أن السعودي مثل اللبناني مثل المصري مثل المغربي حتى لو هذا مسلم وهذا قبطي وهذا مسيحي ولا يهودي
تقريبا. إيه بس أجين هو في النهاية بيخضعهم إلى مفهومه
الإسلامي طبعا
الإسلامي
إيه
يعني شوف ليش بقول لك إنه مثلا في صفحة 102 يقول لك لقد أسلفنا وتذكر لما قام يميز بين العبارة والإشارة وكيف أن العبارة تكون هي مضمون القول والإشارة هي الخصائص اللغوية المحيطة فيه.
أنا أتوقع في نقطة عندي هناك
102 أنا النقطة اللي بأذكرها لما قال لقد أسلفنا أن الجانب العباري المميز للدليل الفلسفي هو عنصر الاستنتاج وأن الجانب الإشاري المميز له هو عنصر التخيل كما أسلفنا أن التخيل يشمل كل إنتاجات الخيال الصريحة أو الصريح كالمجازات والاستعارات والحكايات. لحظة الحين في حاجتين بأذكرهم والغالب على الفلاسفة المجتهدين من غير العرب أنهم لا يتوقفون عند مجرد الاتيان بالأدلة والأدلة في إثبات دعاويهم ويروح يكمل. شايف كيف أنه من البداية قال في حاجة اسمها مثلا عرب وغير عرب وراح أعطى ما هي متجانسة إلى كلها وغير العرب. يعني لما يقولك الغالب على الفلاسفة المجتهدين من غير العرب أنهم لا يتوقفون تلاحظ كل غير العرب حطهم في كتلة واحدة في سلة واحدة ووصفهم ومو صعب طبعا تشوف وش هو أو وش هي تبعات هذا التعميم. لما في الصفحة اللي بعدها أو حتى في نهاية الصفحة بقولك بل إن منهم من لا يرى الاستنتاج أولى من التخيل في الهامش منهم نيتشه على الخصوص ولا نجد هذه الأساليب البيانية عند أولئك الذين أقروا بها وتعاطوا عن عمد لها فحسب بل نجدها حتى عند أولئك الذين حملوا عليها أو حملوا عليها وظنوا أن واجبهم أن يخلصوا الفلسفة منها. طبعا في هامش الهامش يقولك نذكر من هؤلاء فلاسفة الإنجليز. يعني لاحظ كيف أنه ما تفرق أنت إنجليزي فأنت أكيد
فلاسفة الإنجليز
فلاسفة الإنجليز خلاص أنت تؤمن. هذه المقتضى اللي أقولك أنه بيستخدم سالفة السياق لما يخدمه يقولك أنه يعني عشان يبرر لنفسه يقول كل فلسفة هي وليدها فإحنا عدنا خصوصيتنا أنتم ما تقدرون تفلسفون بتفلسفنا بس في نفس الوقت هو يروح يعطي هذه الخصوصية منحة ثانية أن كل هذه الأمة فلسفة معينة خلاص الإنجليز تجريبيين الفرنسيين
مثاليين
فرنش فرايز إيه
اللي هو في نقطة دقيقة بس يمكن ما تصب بشكل مباشر هني يعني خطرت في بالي لأنه كان يتكلم مشكلة أبغى أطلعها أول عشان أتكلم فيها كنت أبغى أقول إنه ليش ما يكون مثلا إن الشعر هو شكل من أشكال التفلسف العربي يعني هذه واحدة من النقاط اللي خطرت في بالي كيف إن الناس أحيانا تفصل بين الفلسفة، يقول لك لا دي مو فلسفة هذا كذا شيء ثاني. بس أنا ألاحظ إن في يعني نقطة هنا interesting لما إحنا نتكلم عن الشعر كيف، لأن الشعر أولاً هو إرث هذه المنطقة تحديداً هنا الجزيرة العربية أو العرب، واحدة من إرثهم هي الشعر أو استخدام اللغة في التعبير بشكل معين. فكيف نفصل مثلا بين هذا الشعر وبين العملية الفلسفية؟ لأن في نصوص لما تقرأها أوكي هي أسلوبها شعري، بس في ناس واجد يقول لك هذا مو شعر هذا فلسفة. أنا خطرت في بالي في نقطة هني بس ما أنا قادر أصيدها، كنت أقول له ليش ما يكون الشعر مثلا هو شكل من أشكال الفلسفة، ويمكن يعني يتماشى هذا الطرح مع الطرح اللي هو قاعد يحاول يسويه. يعني هو قاعد يتكلم الحين عن المجال التداول الثقافي والبيئة الثقافية، فليش ما يكون الشعر هو اصلا شكل من اشكال التفلسف؟ يعني ليش انت قاعد تاخذ التفلسف من ناحيه اوروبيه غربيه، فبالتالي ما تقدر تطابق او يعني تماهي بين الشعر والفلسفه؟ يعني هو قاعد يحاول انه يطلع من الفلسفه الاوروبيه من جهه، بس قاعد يطلع من الباب ويدخل من الدريشه يعني.
بالضبط
اي، فهو ماخذ المعنى الفلسفه بالمعنى الاوروبي في اصله يعني، بس مو قادر انه مثلا يتقبل إن الفلسفة ممكن تكون شيء ثاني، مع إنه هو عربي. أنا بستخدمها حن نفس الشيء، مو أنا عربي وأنت عربي، أنا أشوف إن الشعر يا أخي من مجال التداول، أنا من تاريخ ومن ثقافتين، مثلاً من نجد يعني، وإحنا عندنا 7 شعراء كاتبين معلقات وووو، فليش أنت ما تحسب أنت مو عربي مثلي؟ فليش ما يكون الشعر مثلاً، ليش تقصيه من دائرة الفلسفة؟ فيعني حتى فكرة إنه قاعد يحاول إنه يجمعنا في يعني فضاء ثقافي واحد، أنا أقدر أشعر أنه قاعد يمارس عليه نفس الإقصاء اللي يمارس عليه الأوروبي. طبعا هذا احنا نشوفه واضح في اللي يسموه مثلا الاستشراق الداخلي، يعني زي ما الغرب يقولنا أنا متخلف، كثير من العرب يقول لا مو أنا، هذول من الجزيرة العربية.
صحيح.
وعادل في الجزيرة العربية يقول لك مو أنا، هذول السعوديين. وعادل في السعودية في القطيفة وفي الحجاز يقول لك لا مو احنا، هذول نجد. فيعني الإقصاء دائما راح تكون موجودة يعني. ففكرة أن هناك شيء هوموجينس يعني في شيء متجانس، كل متجانس يعني، واضح انه غلط. بس انا على نقطتي هي الشعر، اذا بقعد احاول اطلعها وين هي.
خلني اقدر اجاوب عليك ترى بطريقه أوكي. بسيطه جدا.
يس.
هو ايه، هو سواء سميناه استشراق داخلي، استبطان الاطار غربي المركز عن ماهيه الفلسفه وموضوعاتها وشكلها، لان اتذكر في اكثر من نقطه من الكتاب يتكلم عن الشكل الاستدلالي الحججي البرهاني. أيوة. يعني حتى لما يتكلم عن يعني في أكثر من الموضوع من الكتاب تشوفه يستخدم ألفاظ تجيب صيغة معينة، يعني هو يقول لك مثلا الارتقاء بمفاهيم الحياة اليومية إلى رتبة المفاهيم الصناعية. لاحظ هو عند ارتقاء ما هو مثلا خلنا نقول يومي ومادي إلى رتبة المفهوم النظري الفلسفي. وذكر ما أذكر في أي صفحة بالضبط، ذكر أن هذا الشيء يتم عن طريق اللي هو الاستشكال والاستدلال. لحظة أظن أنه قريب من هذا الفصل. يقول لك من بيانية القول الفلسفي ورفع مانع الإعجاز، يقول إذ ينطلق المتفلسف العربي من معطيات القول الطبيعي أشكالا ومضامين ألفاظا وتراكيب، ثم يشتغل عليها استشكالا واستدلالا لارتقاء بها من عالم التجربة المباشرة الذي تدور فيه إلى عالم الفكرة غير المباشرة الذي تجد فيه دلالاتها العقلية. لحظة في النقطة اللي بعدها أظن دي لا بس يعني قبل بعدها بشوي، ليش أقول لك مثلا لما يستثني الشعر أو ما يشوف أن الشعر جزء من هذا الموضوع، كتابية القول الفلسفي ورفع مانع استقلال المضمون عن الشكل، يقول فيه أن الجواب هو أن المتفلسف العربي ينبغي أن يتحقق بأن القول الفلسفي ليس بيانا فحسب، بل هو أيضا كتابة. والمقصود بالكتابة ها هنا ليس هو الإعلام عن الأفكار بواسطة خطوط مرئية معينة، وإنما هي العمل الذي يخرج منه نص مقروء في لغة طبيعية معينة، أي العمل الذي يصنع نصا ويجعله مقروءا. فهو كل الكلام اللي حقه يعني، تذكرت في الحلقة اللي طافت ذكرت أنه متخيل وش هي الفلسفة، متخيل وش هي النصوص الفلسفية. فكل حاجة يتكلم عنها على الفلسفة العربية أو إبداع الفلسفي العربي يهدف في نهاية المطاف إلى أنه ينتج شيء شبيه بهذا الشيء الفلسفة الغربية بس بلسان عربي. فبالتالي لازم أنها تكون على صورة الأصل اللي هو الأصل الغربي. فالشعر بحكم أنه ما ينظر له على أنه شكل تفلسف، يعني أبكر شيء مثلا ممكن يقول لك أشعار، ما أدري مو أشعار، حوارات أفلاطون. الحوار هذا شكل فلسفي عادي، بس مثلا المسرحيات الناس اللي كانوا عايشين ويا أفلاطون ما مو ضرب يشوف إنك مثلا مفهوم فلسفي، وبالتالي إحنا خلاص بنمشي على مشرهم. لازم الكتاب يكون كتاب يعرف نفسه على أنه كتاب فلسفي. ابن رشد، ابن سينا، ابن طفيل، ما أدري من، خلاص الذي يعرف على نفسه على أنه فكر.
صحيح. أما حاجة موجود ثانية، ولا موجود على رف الفلسفة في المكتبات.
أي لما تروح جرير وتشوف على موجود رف الفلسفة هذا فلسفة.
صحيح. صحيح. أو إن يكون في عنوان الفلسفة يعني.
أكيد.
يعني مثلا لماذا أنا أتفلسف أو كذا. ف... لا لا. يعني... جيت صحيح إن هذا من الشغلات اللي أنا ما أستغرب كيف إن الناس تأخذها بشكل يعني تستسهل يعني في تعريف الفلسفة إن هذا فلسفة وهذا لا. ما يعرف ان الموضوع هو مو موضوع تصنيفي بريء، لا، يعني انت لما تحدد وش هذا فلسفه وش هذا مو فلسفه، فانت معناته ان في تصور في ذهنك عن الفلسفه من حيث الموضوع، من حيث الثقافه، المنطقه الجغرافيه، اسم المتفلسف، اسم الشخص، يعني رتبته، درجته الاكاديميه، طريقه الكلام، يعني كلها تلعب دور. انا من شوي كنت اتكلم عن ما ادري في هذه الحلقه او الحلقه اللي قبل عن نهايه التاريخ، فكان هو يتكلم هنا عن يمكن هذه نقطة ثانية بس شفتها يعني، وقلت إنه هو كيف يرجع فكرة نهاية التاريخ. يقولك أنت ما تأخذ الفكرة مجردة من أي شيء ثاني، يعني نهاية التاريخ الناس تأخذها على إن هي تبغى تنتصر إلى القيم الليبرالية الأمريكية، الليبرالية الغربية الأمريكية، فالناس قاعدة تنقدها من هذا المبدأ. بس هو يقولك لا، أنت قاعد الحين تقتطع هذه الفكرة من سياقها، هي جاية من سياق أشمل، وأنت لازم تكون فاهم هذا السياق. فهو يقول إن هذا السياق مو بس يعني مأخوذ حتى من فكرة هيجل، اللي بيتكلم عن إن وين هي، المهم يعني هو في النهاية يبغى يرجع في النهاية إلى فكرة إنه يقول هذا أصلاً لها أصل في التوراة، يرجع إلى اليهود مرة ثانية، فيقول إن هذه هي نفسها فكرة عودة المسيح. عاد اللي خطر في ذهني أنا قلت يعني لو أنا بترجم يعني أوكي هذا نص فلسفة الحين يتكلم عن نهاية التاريخ، سهل جدا ان احنا اترجم هذا النص ترجمه انشائيه الى الواقع الثقافي التداولي، وراح اقول مثلا راح اترجم واغير المسيح الى المسيح بالمعنى الاسلامي، لان المسيح ايضا يعود في النهايه زي ماذا، وحتى مثلا ظهور المهدي وظهور هذه الشغلات، فكلها يعني تؤدي في النهايه الى انت غيرت هذا المفهوم التداولي الى مفهومك التداولي انت.
فده هو الموضوع يعني
ايه. فاذا الموضوع، لان لا ابغى اشير الى انا انه دائما قاعد يحيل الأفكار والمفاهيم إلى جانبها اللغوي، فإذا كان الموضوع هو مجرد يعني هذا الشكل من التلاعب اللغوي اللي يرتبط حتى بالمفاهيم، فسهل جدا إن إحنا نغير أي مفهوم ونخليه مفهوم عربي أو مفهوم إسلامي. لكن هذا اللي يصير لما أنت تتجاهل كل العوامل الثانية اللي هو يمكن يشوفها تفاصيل بينما هي في الواقع جوهرية. يعني أنت لما تتجاهل كل التفاصيل اللي لها علاقة بديناميات القوة، عاد إن الطرح يوصل إلى هذا الدرجة من يعني التسطيح والسفاهة، إن إحنا نتكلم فقط عن شو اسمه الجانب اللغوي. خلص نقطتي، قاعد تصورني.
أي عادي كمل. أي بس هذا أنا أقول هو يعني مجددا إذا بنأخذ مسألة نهاية التاريخ، عادي تكلم إذا تبغى عشان يبين بس في الكاميرا.
المشكلة أنت صورتني وأن نقطتي خلصت خلاص يعني.
خلاص عشان خلنا نحط المقطع في سناب بعدين أكملنا. أيوة السالفة لما هو يرجع مثلا إلى أوكي شو أنت تعرف أن أنا واحد من أكثر الناس اللي يكررون كلمة السياق التاريخي مهم في فهم أي منتج ثقافي فكري إلى آخره. لكن في هذه الحالة هو يرجع خلنا نقول إلى سياق متخيل، بمعنى أنه لما تروح تشوف مثلا هذا كتاب نهاية التاريخ حق فوكياما والمقالة اللي كتبها وكل حاجة، سياقاتها المباشرة كانت مرتبطة بنهاية الحرب الباردة، كانت مرتبطة بالصعود يعني بعض أشكال اللي سموها الأصولية الإسلامية، كانت يعني خلنا نقول منطقها التبريري مرتبط هو الآخر بتصور معين عن اللي هو خلنا نقول المنظومة الرأسمالية اللي تعرف نفسها على أنها خلنا نقول أحدث أو أكثر أشكال أو أكثر المنظومات تطورا، لأنه يكون فيها مزاوجة ما بين الرأسمالية كمنظومة اقتصادية، لكن مو منظومة اقتصادية بس، لأنها في نفس الوقت تحمل مفهوم الديمقراطية، واللي هو الديمقراطية ينظر إلى على أنه يعني آخر أبديت أو أحدث شكل ابتدعته المسيحية البروتستانتية، وفي نفس الوقت ينظر إلى الليبرالية على أنها هي يعني أكثر شكل متطور من ما يتعلق خلينا نقول بالنظام الاجتماعي والمنظومة الاجتماعية. فطبعا عبد الرحمن طبعا يجهل كل هذه الأمور.
مع أن اللي ذكرت أنت الحين هذه السردية الرائجة والمعروفة اللي إحنا بنتكلم عن القيم اللي هو الليبرالية الغربية يعني. يعني هذا هو اللي هو الرأسمالية والليبرالية. وأنا بالنسبة لي أضيف بعد يمكن الاستعمار يكون تحت اللي هو تحت واحد من هالاثنين أو بين هالاثنين. بس أنا قصدي إن هذه هي أصلا السردية الكلاسيكية. فدائما يتجاهل الشغلات اللي تخطر في بالك أنت أول شيء. يتجاهلها ويروح لك على التوراة واليهودية.
هذا هو هو هذا الرجوع زي ما ذكرت في الحلقة اللي راحت، هو دائما بيكون رجوع مرتبط يعني أوكي، هو الرجع للتاريخ مرتبط دائما بأغراض الحاضر. يعني هذه واحدة من بديهيات اللي هو ما يعترف فيها يمكن. بس في نفس الوقت هي مرتبطة بتصورها الجوهراني. لأن مجددا إحنا ذكرنا يمكن في حلقة اللي هو لماذا لا نقرأ الكلاسيكيات، أن واحدة من الأسس السلفية الأصولية أن نقطة الاكتمال فيما يتعلق بأي شيء ديني لغوي فكري اجتماعي، نقطة الكمال كانت نقطة في الماضي، وأن احنا نمثل اليوم نقطة تدهور أو انحدار، بحيث أن العودة إلى هذا المنابع وهذا المصادر كفيلة بأن احنا تقربنا من الكمال. هذا هو نفس المنطق اللي هو يعني تبنى طه عبد الرحمن بشكل أو بآخر. فيما يتعلق بالفلسفة يعني هذا اللي دائما يضحك في الموضوع، يتبنى السردية الحديثة الفلسفة غربية المركز عن أو المفهوم غربي المركز عن الفلسفة، ويروح يسقط على كل حاجة صارت، وتالي يقول أنا طلعت منه لأني تفلسفت بالعربي، لأني طلعت فلسفة إيمانية، أنا رحت أحسن جامعة في العالم أو
بحكم أحسن جامعة.
أيوة لا ولا وهذا أقول لك بعد عشان أوري الإعلانات الموضوع. هو متخرج من السوربون أظن، لما تخرج سنة من جونز هوكنز كان ترتيبه أعلى من السوربون، فأنا جامعة عالمية أفضل من طه عبد الرحمن. شوف ها شو اسمه هذا المفاضلة اللي نبغاها هو
شهادة ولوك يعني.
أي خلاص أعطوني الشهادة.
أوكي خلاص اعتماد
أعمل شيء الحين أقدر أتفلسف شهادة آداب، فكل حاجة متعلقة في الآداب أنا أقدر أفتي فيها. فخلنا من الخلابط هذه. بس القصد إنه شو يعني لما ذكرت أنت مسألة اللي هو كيف إنه يطلع من سياقية مثلا نهاية التاريخ، هو يعني بشكل أو بآخر دائما زي ما أقولك ينطلق من أن أي حاجة قاعدة تصير يعني إلى حد ما تمتلك جذور متسامية عن التاريخ. يعني نهاية التاريخ حتى لما مثلا نتكلم يعني واحد مثلا زي هيجل، هيجل كان يطرحها يعني ممكن مثلا بمنظور متأثر بالمسيحية، لكن مثلا ممكن اليوم لما تقول مثلا أوباما وبوش لما يكرروا نفس الفكرة ما لهم شغل بال يعني أوكي جورج بوش يمكن له شغل بالمسيحية شوي، بس قصدي بشكل عام ما تنظر لهم على أنهم قاعدين يؤمنون أو يكونون عارفين باللي قاله هيجل وهنهم يشكلون استمرارية إلى لا خلاص هم عندهم تبريراتهم الخاصة فيما يتعلق بنهاية التاريخ والمنظومة الليبرالية. بس عبد الرحمن ما يدري بهذا أو ما يهتم بهذه الأمور، لأن كل شيء بالنسبة إليه يكون زي ما قلت مرتبط بحاجة تبتلك أصلها في نقطة تهويد أو غيرها.
في نقطة هني أنا أشرت عليها يعني استغربتها حتى تعليق عليها كاتب seriously
واو
يقول يتكلم هني عن الفرق بين الظهر العبارة والإشارة، يقول وهكذا فلما لم يتفطن متفلسفة العرب على وجه العموم إلى وجود الإشارة في سياق العبارة داخل النص الفلسفي الغربي المنقول، ولا إلى ضرورة التعامل مع الإشارة بغير طريق التعامل مع العبارة، فقد جاءوا بفلسفة فيها من الخصوصية الغربية على قدر ما فيها من العمومية العقلية. يعني أنا أقول يعني لهالدرجة سذج يعني إحنا نقعد الحين أترجم نص فلسفي من اللغة الأوروبية وأنا غير مدرك مثلا إن هناك مضامين موجودة في النص تخص الثقافة الأوروبية وأنا جبتها ونقلتها إلى المجال العربي دون أن أشعر بذلك يعني على قولته يعني دون أن أتنبه إلى. فأحيانا نقول يعني في تسطيح إلى يعني في تسطيح يعني إلى الخصوم، في شيطنة، في إيش اسمه يعني هذه الفكرة حسب ما هي منطقية أبدا يعني إن ولا يمكن لفلسفة كهذه في السياق العربي إلا أن تكون فلسفة عقيمة لا إبداع معها وجامدة لا حياة فيها، وتوضيح ذلك من الوجهين الآتيين. يعني أنا يخطر في بالي مجموعة من الناس حتى موجودين اليوم ويمارسوا بين قوسين الفلسفة والتفلسف وهم يؤمنوا مثلا بأن النص الفلسفي على شكل ما، أن هذا النص الفلسفي فيه شكل من القدسية بحيث ما نغيره وكذا موجودة صحيح يعني. بس أنا أتكلم عن شخص مثلا ينقل قاعد ينقل هذا النص مو خاطر في باله مثلا ان الامثله الموجوده هي امثله اوروبيه او ان حتى السياق اللي ظهرت فيه مثل هذه الشغلات. يعني واضح جدا مثلا ان نيتشه كان يتكلم عن هذه الموضوعات مو ما صح من النوم وقال انا اتكلم عن ان الاله قد مات، لا في سياق واضح يعني الى علاقه الاخلاق بالدين ومرجعيه ما ادري ايش وكذا، فقام يفكر في هذا الموضوع فصار يكتب عنه. يعني جدا غريب ان يجي واحد يترجمه لا يعتقد ان هذه الافكار موجوده بشكل مجرد او بشكل موضوع في مكان ما. فحتى لما اشوف ذول الناس اللي مو فاهمين اللي قاعدين يمارسوا التفلسف اليوم اقول عن هذول لا هم مترجمين ولا يتقنوا لغات ولا، بس اقول ممكن هم عندهم ادراك لا باس في من ناحيه يعني الاختلاف الثقافي بين نص واخر. أيوة أنا شفت النقطة هذا حقت الشعر.
إيه.
طبعا نفسها هي اللي هي الخصوصية الإشارية، يقول لا قدرة للمتفلسف على الإبداع من دون التحقق بالخصوصية الإشارية، ولا سبيل للمتفلسف إلى هذا التحقق ما لم يقم بنفسه في المجال التداولي الذي يفرز هذه الخصوصية ويتفاعل مع مقوماته تفاعل أهله. فأنا كنت أقول خلاص تناولناها هذا أظن، لأن الإقامة التفاعلية في هذا المجال هي وحدها الكفيلة باطلاعها على المضمرات والتشابهات. أيوة أنا هذا لما شفت المضمرات تشابهات خطر في بالي عناصر الشعر، محسنات بديعية، جناس، طباق، مجازات، ويقول هني والمجازات الخاصة التي هي بنات هذا المجال. ومعروف أن متفلسفة العرب لم يحيوا في المجال التداولي الغربي حياتهم في مجالهم الخاص، فبالتالي في ارتباط وثيق بين المجال التداولي العربي والشعر بما أن في كل هذه المجازات والتشابهات والمضمرات. حتى أتذكر أن احنا مرة تكلمنا حول هذا الموضوع من زمان، كنا نتكلم عن قاعد حاول أتذكر النقاش له هل أصل الفكرة هي في اللغة أم في أي، ذكرت كانت في تغريدة إلى مثقف شهير في تويتر كان يتكلم يقول لما نقول طلعت الشمس بينما الشمس لا تطلع الأرض ثابتة وهي اللي تدور كذا، فكنا نتكلم الظهر عن هل الفكرة، مش اللي قاعد أحاول أتذكر بس ما أنا ذاكر، هل أصل الفكرة في اللغة أو يعني هل هذا شيء خاطئ يعتبر في اللغة أو لا؟ إحنا يعني مثلا عربيا من الصح نقول طلعت الشمس، وكانت الفكرة نابعة من النقاش اللي صار في أمير الشعراء لما واحد شاعر قاعد يقول يعجبني في مايندر وشو ويعجبني في مايندر وشو، وش الكلمة؟ صفاتها مثلا، في يعني صفاتها أو صفاتها، فهو يقول صفاتها فاعل، فكان واحد يبرر يقول لك إيه لأن إحنا اللغة العربية نحويا قد تكون صحيحة ولكن على أرض الواقع أو علميا قد تكون خاطئة، فلما نقول طلعت الشمس والشمس فاعل هنا بينما هي علميا ليست فاعل هي ثابتة والشمس اللي تطلع. فكنا إحنا نتناقش إن حين هل الفكرة تعتبر يعني كيف يفكر العربي أصلا، هل يفكر بحسب ما يشوفه أو بحسب ما يندرى شو اسمه. أنا بس قاعد أحاول أربط هذه الفكرة مع مجال التداول الفلسفي، يعني ما أعتقد أن مثل هذا النقاش راح يكون موجود في النقاش الفلسفي الموجود في أوروبا مثلا، لأن هذا النوع يمكن من التشبيهات أو من الخصوصية اللغوية ما هي موجودة في أوروبا.
أتفق جزئيا في أنه بيكون، يعني أقول جزئيا لأن حد الحين ما أدري الفكرة اللي في بالي هي نفسها اللي في بالك أو لا، إلى حد كبير يعني مو هذا أنا أقولك، ليش أقولك أنه في أشياء أتفق إياها في طه عبد الرحمن في الفكرة العامة اللي يقولها بس بالطريقة اللي صيغه هو تكون يعني مغالطة تماما اللي قاعد أقوله. يعني هل أنا أقول مثلا ما المفروض إحنا نتعلم هذه اللغات؟ لا، المفروض إحنا نتعلم هذه اللغات اللي ذكرها، بس أنا بشخصية مثلا أؤمن أن قراءة النص في مثلا لغته الأصلية، أي نص مو بالضرورة يعني نص فلسفي زي ما يسميه، قراءة أي نص في لغته الأصلية بتدخلك إلى زي ما قلت أنت المجالات الثقافية المرتبطة بأشكال التعبير عنه أو بأشكال التعبير بشكل عام. يعني زي ما قلت أنت ممكن مثلا طلعت الشمس يعني تعبير يكون موجود في بعض اللغات تقدر تعطي الفاعلية للشمس بس ما تقدر تعطيها الفاعلية في له في لغات أخرى. يعني ما أتذكر إذا دخلنا هذا الموضوع من قبل، بس مثلا شفت لما أنت تقول اليوم أن الجو حار نفس الشيء، يعني أنت كان الحار يكون صفة إلى الجو، لكن في لغات ثانية زي مثلا الإسباني والإيطالي ويمكن الفرنسي ما أدري اللغة الرومانسية كلها ولا لا، إن ما تقدر أنت بس يعني تعطي صفة إن الجو حار بهذا الطريقة كصفة وموصوف، لا في يكون فعل اللي هو مثلا بالإيطالي فعل فاري وبالإسباني هاثير اللي هو في فعل الصناعة، هو لو ترجمه الإنجليزي to make، يعني هذا الفعل يعني الجو يصنع حرارة تقدر تقول يعني ترجمة حرفية. فقصدي الفعالية اختلفت، افترق المضمون، وبطبيعة الحال بيكون مرتبط بالمجال التداولي اللي لازم بتكون عندك ألمان باللغة مثلا هذه عشان أنك تشوف مثلا هذه الاختلافات. لكن أنا اللي أقوله أني ما أتصور هذا الموضوع بنفس الطريقة اللي صارها طه عبد الرحمن بالانفصال. يعني أوكي مو بالضرورة إحنا عندنا نفس مثلا التركيبات اللغوية ونفس نفس الدرجة مثلا من التعقيد في البناء اللغوي، بس ما أشوف أن هذا زي ما يسوي هو يعني يعطي يعني هذا المرتبة التجردية. في نهاية كل هذه اللغات قاعدة تتغير وبتغير زيادة وكانت متغيرة فيما سبق، فالمسألة دائما هي في مسألة عملية محاولة الدخول إلى مجالات ثقافية ويعني مغايرة شوي ربما تكون، بس لا يعني هذا انفصالها التام وخصوصيتها بالطريقة اللي هو قاعد يطرحها في هذا الكتاب. هذا نقطة واضحة ولا اشطحت ما فيه أكثر ما فيه لازم؟
لا لا واضحة. يعني شوف إذا عندك نقاط ثانية.
هو في شوف يعني في نقطة متردد كل شوي أرجع عليها وأقول هل أذكرها ولا أذكرها في اللي هو الحق اللي بنتكلم فيه عن الحداثة. إن هو في واحدة من الأمثلة اللي ذكرها في صفحة 75 أتكلم عن الحداثة كمثال. يعني لاحظ أن لحد الحين إحنا ما تكلمنا عن المفاهيم المنقولة والمفاهيم المأصولة. يعني أنا في بالي إن كنت أذكرها إن يعني مسألة المفهوم المنقول والمفهوم المأصول مرتبطة بالنسبة إليه بالإبداع ضمن المجال التداولي. بمعنى المفهوم اللي أبدع داخل مجالك التداولي مفهوم مأصول، المفهوم اللي أبدع في مجال تداولي ثاني وترجم أو حاجة بيكون مفهوم منقول. لاحظ أنه دائما يفترض هذا الحد المائز فيما يتعلق بالمجال التداولي اللغوي. بس في نفس الوقت المغالطة اللي ذكرها في صفحة اللي هي 75 وليكن مثالنا على المفاهيم الفلسفية المنقولة من الفضاء الفلسفي العالمي والتي تتطلب تقويم اعوجاجها هو مفهوم الحداثة الذي دخل عليه هو الآخر فعل التهويد. فلا أحد يمكن أن يتجاهل الظروف الاجتماعية والسياسية التي نشأ وتطور فيها هذا المفهوم في الأقطار الأوروبية، ولا أن يجهل المدلولات الواسعة التي صار يحملها بموجب هذه الظروف المتقلبة، ولو أن الغالب استعماله كمرادف لمفهوم التنوير. هذا هو يتكلم عن استخدامه.
بس جميل هذا النقطة
الغربي.
تشخيص جيد ولا؟
تشخيص في حالتنا إحنا
إيه؟
لكن قبول أنه المفهوم موجود بالطريقة اللي هو ذكرها مجددا بيرجعنا نفس المجال التداولي. يعني يعني عشان الناس تعرف ليش احنا قاعد ليش حسين قاعد يقول انه هو هذا الشيء زين، في حلقة جاية من كتب بيولوجي بتكون عن مفهوم الحداثة، بتكون حلقة دسمة شوي لان احنا بنتكلم فيها عن هذا المفهوم. الفكرة الرئيسية اللي بنطلق فيها هي ان الحداثة كمفهوم او خطاب ظاهرة حديثة مرتبطة بمنطق تبرير خلنا نقول منظومة استعمارية إمبريالية من يعني دائما بنقول إحنا القرن الثامن عشر طالع، لأن هي لحظة الاستعمار الثانية، ولو إن في لحظات يعني استعمار قبلها ممكن يعني يستخدم في هذا الموضوع. بس ليش بركز على الحداثة؟ يعني لاحظوا إنه الحداثة هني طه عبد الرحمن استخدمها كمرادف للتنوير. عصر التنوير متى هو كان بالضبط؟ 1700.
لا أظن كان يقول إن الناس تستخدمها ويتكلم إن صارت الحداثة لحظة هذه وهذه. وليكن مثالنا على المفاهيم الفلسفية المنقولة من الفضاء الفلسفي العالمي والتي تطلب تقويم اعوجاجها وهو مفهوم الحداثة. يعني في مفهوم جاء لنا من برا اسمه الحداثة ودخل عليه هو الآخر فعل التهويد. قل فلا أحد يمكن أن يتجاهل الظروف الاجتماعية السياسية أيوة ولا أن يجهل المدلولات الواسعة. فيقولك في مفهوم جاءنا من برا له الحداثة والناس اللي هني مو ماخذ باعتبار كل العوامل الثانية اللي نشأ فيها وأحيانا يستخدموها لحظة خلينا نتأكد التي صار يحملها بموجب هذه الظروف المتقلبة ولو أن الغالب استعمالك مرادف لمفهوم التنوير. أتوقع هو يتكلم عن الناس ما يتكلم عن نفسه.
هو مو أنا يتكلم عن الناس خلينا نقول فيما يتعلق بمفهوم الحداثة كما كان، لأنه هو في النقطة اللي بعدها بيد أن نقل هذا المفهوم إلى مجال التداول العربي أفضى إلى جموده. فهو مقابل هذا الجمود في السياق العربي أنا أعتقد أنه يقول أنه يعني هذا المفهوم نشأ وتطور في السياقات الأوروبية واللي صار كأنه مرادف إلى
التنوير.
فهذه الفكرة يعني خلنا نقول صحيحة اللي هو يذكرها استخدام الحداثة كمرادف للتنوير فكرة صحيحة. لكن وزي ما بتشوف في حلقة الحداثة متى بدأ هذا المرادف أساسا؟ بنرجع وبنشوف أنه جاء في مرحلة لاحقة عن ما اعتبر تنوير، يعني هي القراءة الحداثية للتاريخ. يعني مثلا الحداثة في الفن، يعني يمكن أول صياغة إليها كلمة مودرنزم إذا ما خاب ظني أول استعمال مدون أو مؤرخ كان في واحد إسباني أظن، واحد إسباني استخدمه في الفن.
أنا خربط أيه، في واحدة تستخدم دائما في الفنون بالذات الفنون التشكيلية أظن، لما تقول مودرنزم أو مودرنتي واحدة منها تكون في الفن، حتى لما تكتبها تشوف دائما تطلع لك لوحات تجي في سياق اللي هي المودرنزم ظهر في مقابل أظن أول موجة هي الانطباعية أو شيء كذي، أنت ما بدل ما ترسم شيء واقعي يعني تجي في مقابل الواقع الظاهر، فتشوف الانطباعية والأشكال الثانية.
إذا ما خضني اثنينهم أول استخدام إليهم، أول استخدام يعني بالمعنى، يعني عشان لا أحد يجي يتفلسف علينا، كلمة مودرن كانت تستخدم مثلا في فترات سابقة، لكن كلمة خلنا نقول مودرن كحديث مرتبطة
بالحداثة،
أي بالحداثة هذا المفهوم زي ما قلت أنت، أول استعمالاته المدونة كانت مرتبطة بالفنون. استخداماتها اللي يستخدمها مثلا اللي هو طه عبد الرحمن، وهذه الأشياء المرتبطة بمثلا الحداثة مرتبطة بالتنوير واللي مرتبطة بالتقدم والمرتبطة أي بالأشياء الفكرية، هذه كلها جت في مرحلة لاحقة عن استخدامها في الفن. يعني بشكل رئيسي اي واحد يقدر يروح في موقع اسمها جوجل انجرام، جوجل انجرام لو تكتبون فيه كلمه هو يعطيكم قائمه لغات تقدرون تختارون منها وتقدرون تبحثون عن ورود مفرده في المؤلفات بهذه اللغه، في مثلا الانجليزي الفرنسي الالماني الايطالي الصيني وما ادري كم لغه زياده. جربوا ابحثوا عن كلمه مثلا مودرنتي وجربوا ابحثوا عن كلمه مودرنزم، شوف على سبيل المثال استخدامها في الانجليزي، بتلاحظون انه كان في استخدام، يعني لو بس تطلعون في الجراف يعني اللي بيطلع عليكم في الرسم البياني عشان لا احد يقول ان احنا نستخدم مصطلحات انجليزيه وبس، بتشوفون في انفجار لاستخدام الكلمه من تقريبا بعد الحرب العالميه الثانيه. اي واحد بيحاول ان يتقصى ليش صار هذا الانفجار ما بيقدر يتجاهل انتشار، يعني خلينا نقول المؤسسات الاكاديميه الغربيه الامريكيه تحديدا ومحاوله فرضها الى حاجه اسمها نظريه التحديث Modernization Theory، اللي تعتقد أن كل المجتمعات قادرة على أنها تدخل الحداثة أو توصل الحداثة من خلال المرور على مراحل معينة، ومن هو اللي بيكون مشرف على هذه المراحل المعينة بطبيعة الحال؟ القوى الغربية الإمبريالية. فهني Modernity وحداثة وتنوير وهذه التحزيم المرتبط خلنا نقول بالفكر بشكل عام لقى رواجه في هذه المرحلة من الحرب العالمية الثانية وطالع، وهذا المعنى اللي استخدمه طه عبد الرحمن زي ما أشوف أنا. يعني صح إحنا خلينا نقول المثقفين العرب اللي هو ينتقدهم فعلا استخدموا المفهوم بهذه الطريقة التقديسية اللي تفترض أنه طبعا في افتراض أن في حاجة اسمها نهضة أوروبا أو نهضة الغرب بشكل مخصص أكثر، وأن نهضة الغرب هذه مرتبطة بأنهم في يوم من الأيام تحدثوا وتنوروا وفكروا زين وسووا الاختراعات وغيرها.
فهذا اللي قاله حسين الحين هذا يعتبر تشويقة ممتازة جدا لواحدة من الحلقات اللي احنا نفكر نسويها، راح نتناول الحداثة يعني من خلال عدة أشخاص أو مفكرين، من بينهم كنا احنا الدكتور الغذامي، جيدنز، ما قريت إلى جيدنز ما أعرفه، فبتكون تجربة جديدة، وطبعا من الجانب اللي هو حق الديكلونيال حق مينيولو ومعنى الحداثة عندهم، وأتوقع ضفنا اسم رابع بس ما نذكر.
يعني قلنا حتى إذا نبغى نشوف بوست كولونيال، إذا حتى نشوف ناس من المثقفين العرب اللي يعني زي طه عبد الرحمن يفكرون هم طلعوا من عباءة هذا.
يعني فكرة الحلقة كانت إن أنا يعني كنت أقول خلنا نسوي حلقة نشوف هذا المفهوم أو المصطلح اللي صار على درجة من السيولة اللي الكل يستخدمه، تفتح تروح ندوة موجودة هنا ولا يقول لك حداثة ولا يقول لك هذه الرواية حداثية، وهو يعني في بالهم مفهوم معين للحداثة بس مو قادرين يقبضوا عليه أو يقولوا، وأحيانا تشعر أنه صار مصطلح بس أنك تحطه عشان تصير كشخة. يعني فهذا تشويق لواحدة من الحلقات حول الحداثة.
إيه ولهذا مثلا في إذا بنرجع إلى موضوعنا الرهيب طه عبد الرحمن في صفحة 148 يتكلم عن حاجة اسمها الحداثة الفلسفية الحية والكونية الفلسفية المنفتحة. يقول لك متى ثبت أن الترجمة التي بمقدورها أن تحفظ اليقظة الفلسفية المغربية، أظن لأن في تايبو بس ما أنا صايد إنني وتنهض بها نهوضا هي الترجمة الإبداعية. طبعا لاحظ أنه يعني قبلها كان يحاول يأسس إلى الترجمة الإبداعية كوسيلة للنهوض. فإذا ثبت أن الترجمة الإبداعية هي الوسيلة للنهوض، ظهر كيف أن هذا الضرب من الترجمة يحقق الحداثة الفلسفية والكونية الفلسفية المطلوبتين للمتفلسف المغربي. وطبعا كالعادة بيميز في حاجة اسمها الحداثة الفلسفية، في حاجة اسمها الحداثة الفلسفية الجامدة اللي هي عبادة الغرب بشكل عام،
الشيء اللي ما يحبه
والحداثة الفلسفية الحية اللي هو يبغاها. وش هي هذه الحداثة الفلسفية الحية؟ التي تقضي بالاندماج في العصر الفلسفي على مقتضى ما قررته الذات في التفلسف من خلال مقتضيات ومقومات تراثها الفلسفي. فبمعنى هذا الضرب من الحداثة يستمد شروط المشروعية وأسباب الفاعلية من تاريخ الذات نفسها لا من تاريخ غيرها. فهو ما نقد مفهوم الحداثة طبعا، هو ما قال أنه ممكن ما في شيء اسمه حداثة. يعني لو مجددا بنذكر هذا الشيء في حلقة الحداثة بشكل مفصل، بس خلنا نقول أنه نقد الحداثة في أكثر من شكل. في الناس مثلا ما بعد الحداثيين على قولتهم اللي قالوا أنه الحداثة يعني مفهوم شمولي سلطوي استبدادي إلى آخره، يهدف إلى رسم كونيات كبرى، فحاولوا يقوضونه من خلال المطالبة بمفاهيم أكثر تشظي أكثر سيولة إلى آخره. هذا جزء من الموضوع. في الناس اللي قالت إنه لا، ما في حاجة اسمها حداثة واحدة، في حاجة اسمها حداثات. هذه راحوا ينقضون فكرة إن الحداثة نشأت في أوروبا وتفشت إلى مناطق العالم، من خلالهم يرون كيف إن في باقي مناطق العالم كانوا كلهم وقتها يسوون نفس اللي قاعدين يسوونه الغربيين على أساس، فما في شيء يميز الأوروبيين عن غيرهم. وفي ناس اللي قالوا لك، من اللي قالك إن في حاجة اسمها حداثة ك يعني هذه المرحلة التاريخية اللي غيرت التفكير وغيرت المدري وشو بهذا الشكل التنويري؟ لكن في كل حال، في كل حالة من الحالات، طه عبد الرحمن ولا واحد من هذه الثلاثة، لأنه يؤمن إن في حاجة اسمها حداثة فلسفية حية لازم إن إحنا ندخلها، لازم إن إحنا يعني ندخلها ونندمج فيها بمقتضياتنا إحنا. ما قوضها، ما قالك ما فيش اسمها حداثة، لا فيه، نبغى ندخله بس على كيفنا إحنا وبشروطنا إحنا.
نعم. في نقطة ما أعرف إذا في شيء تبغى تذكر، أنت متصل بكلامك قبل لا أروح إلى هذه، لأن أنا في
هو لحظة، لو هو ما في شيء أبغى أذكره، بس لاحظ إن كل ما أتكلم عن نقطة يعني أحاول أبدي مهدي وكلامي شوي شوي فجأة الفعل وانفجر وطقطق الطاولة كل شوي حتى من هذا، بس كمل إيه.
هذا في صفحة 173، فصل لكيف نقيم فلسفة عربية. فكان في البداية بيتكلم عن النظرة الأخلاقية للإنسان، يعني قاعد الحين هو يبغى يحرر مفهوم الإنسانية، فيقول بين يعني معنى كلامه أن رائج دائما بين المثقفين في الأوساط الثقافية وربما الأكاديمية في الوقت الراهن اليوم ارتباط فكرة الإنسانية بالعقل والعقلانية. فهو يقول يعني على رسوخ هذا يعني الاعتقاد في النفوس وانتشاره بين المثقفين لا يصح عندنا. فبعدين هو يقدم الحين زي ما تقول منظوره هو للتعريف لماهية الإنسانية إلى تكون مرتكزة على الأخلاق. فأنا من البداية أقول يعني أنت لما تختار شيء يعني لازم يكون مستند على فكرة. يعني مثلا ليش اخترت أن الأخلاق هي تحدد الإنسانية؟ أنا مو ضدها، بس أنه أعتقد أنه سؤال بديهي جدا لما يقول الإنسانية، ليش الإنسانية ما هي مبنية على شيء ثاني؟ فاكتشفت بعدين أن أحيانا هو يختار توجهه بناء على نص، لأن في نفس هذا الصفحة في صفحة 173 في نهاية هذه الفقرة يقول لك أن وإنما معنى امتلاك الكائن البشري للقوة الخلقية بحيث يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من صالح الأخلاق، فبالتالي هذا هو الإنسان وهذا اللي يحدد إنسانية الفرد. ففي هامش هنا يقول لك، يقول ابن خلدون إذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة وبها الاعتبار. فأحيانا مو بهذا طبعا مثال واحد، بس أنا شفت أكثر من مثال كان حتى أوضح من هذا، أن أنا أقول يعني يمكن هنا له ربط الإنسان بالأخلاق يمكن يكون نوعا ما أيضا دارج في ثقافتنا، بس أحيانا يكون في ربط بين أظن لما تكلم عن المروءة أو دا شفتها بعدين
إيه هو
أظن المروءة، لأن أنا كنت أقول يعني ليش اختار المروءة مثلا، ليش ما اختار الإيثار، ليش ما اختار الشجاعة، ما أدري حسيت إنه في يعني عدد كبير من القيم أو الصفات اللي ممكن إنه هو يحطها في الهرمية اللي بناها هو حول الإنسان والإنسانية. بعدين اكتشفت انه يبدو انه يعني اصولي لدرجه انه يعني عادي انه يبني فلسفه كامله على الخبر. فواحده من المشاكل اللي انا اشوفها يعني موجوده في مثل هذا الطرح ان تكون يعني في الطرح الديني فكره الخبر مقبوله، لان احنا يعني انت قاعد تتكلم مع ناس مسلمين بعصمه قائل هذا الخبر اللي هو النبي، فبالتالي يبدو انه منطقي ان احنا نرجع الى قول هذا المعصوم لان كلامه صح، فبالتالي الخبر له قيمه من هذا الباب. لكن لما انت تزعم بان عندك طرح فلسفي فلابد وتهتم بالمنطق وتذكر المنطق اكثر من مره، اخر شيء انه يكون جزء من تاصيلك عباره عن رجوع الى اخبار بهذا الشكل، يعني تحس ان في النهايه الطرح كله ما هو مبني على فكره صلبه، مجرد يعني قلت العراقيين فدح شايات يعني مو
لا اتفق والله. هو هذا على الاقل زي ما قلت انت يعني فيما يتعلق بالرجوع للخبر في يعني على يعني على الاقل في الناحيه الدينيه هو مفهوم. ليش؟ لانه في النهايه هذا الخبر يترتب عليه ممارسه دينيه انت تسويها اليوم، لكن هو يزعم لك انه قاعد الحين يطلع بشيء
موضوعي
فلسفي فكري منطقي، ما ادري وش يقول الاوصاف الثانيه اللي استخدمها فيه، ودائما ينطلق من كون الشيء زي ما قلت يعني قائم من خلال التامل فيه في استشكالياته ودلالاته الى هذه الامور، بمجرد انك يعني تنظر فيها بتحصل على النتيجه اللي هو يعتقد انها هي النتيجه في النهايه الاخلاقيه. واحده من الاشياء اللي يعني ان شاء الله ما راحت عن بالي لما ذكرت مساله مثلا الانسانيه، اذا ما خاب ظني هو ذكر حتى مثلا اذا نبغى نستخدم واحده من المجال التداول العربي لمفهوم الانسانيه، أنا اول حاجه في بالي انه لحظه مو اصلا فيه يعني بعض الابحاث اللي تشير الى ان كلمه اللي هو خلينا نقول انسان نفسها ما تمتلك جذورها في الاصل العربي اللي احنا نتخيله بما هو عربي، لان كانت موجوده عند الاراميين اظن، كانت موجوده عند ماذا يعني كان
في يعني ليش ما ارجع كلمه انسان الى جذورها العربيه يعني انسه ويانس،
هذه انسه شفت انسه ويانس مو بس اللغه العربيه اللي كانت فيها هذا الجذور، يعني انا قصدي مو اقول لك ان الكلمه ما هي عربيه ولا اقول لك ان الكلمه
لا قصدي
يعني
حتى لو كانت عربيه فعلا انت لما ترجع عليها ممكن ما تطلع بنفس المعنى اللي يقصده هو من الانسانيه.
ايه هو ترى مفهوم الانساني اللي يقصد فيه مجددا انا يعني هذا من النقاط اللي قاعد
مفهوم غلط
فيها ولا محذفه ايه
لو مبني على قيم حقوق الانسان وهذا الكلام
ايه مبني على مفهوم حقوق الانسان ومبني
هو حديث على جدا
ايه مفهوم الانسانيه زي ما يعني ما بستخدم كلمه تطور بس خلينا نقول مفهوم الانسان زي ما يعني اعيد صياغته على ضوء اللي هو الانسان عصر النهضه وبعدين انسان اللي هو التنوير وغيرها اللي صاروا ينظرون الى ان في حاجه اسمها له انسان وانسانيه وانها تكون مرتبطه مثلا بمراتب اخلاقيه، واللي لو ترجع الى مثلا الناس اللي صاغوها بترجع دائما بتشوف انهم يميزون بين من هو الانسان اللي يستحق لفظ الانسانيه ومرتبه الانسانيه وبين اللي هم اقل من
ذلك
إيه؟ من بينهم مثلا اللي يقول لك دائما الزنوج الاسيويين. لحظه ما تكلمنا عنها في اي حلقه
ان دون الانسان
ايه
اظن ما اظن في كتب بيولوجي احنا كنا نتسولف عن هذا الشيء الظاهر عن مؤتمر سلامانكا في لما كنا نقرا في الديكولونياليه انا ذكر
إيه كنا ذكرناها ذكر ما خاب ظني في
يمكن في الكلاسيكيات يمكن
يا اخي ما انا ذاكر بس عموما هي في واحده من الاشياء اللي ايه اللي ذكرت يعني مساله انه اللي هو السكان الاصليين في الامريكيتين ولاحظ طبعا شوف عشان اوريك كيف ان تكون عمليه الاسقاط المستمر اللي برجع النقطه ذكرها طه عبد الرحمن هني بعد اللي يسموهم الهنود الحمر أو السكان الأصليين، يعني السكان الأصليين عادة تكون لفظة أقرب للحياد شوية بس قصدنا خلنا نقول الهنود الحمر اللي لنا الحين حتى مثلا في مناطق يسموهم الانديانز. فكرة أن هذه الكلم كانت يعني كيانات وتجمعات بشرية مختلفة بمعنى أن كان عندهم المايا، كان عندهم حضارات الأستيك كان عندهم
قبائل مختلفة كانت هي
اي قبائل وجماعات مختلفة وتجمعات مختلفة وكل واحدة إليها مثلا كيانات وكذي، بس لما يجي المستعمر يسميهم كلهم هنود يسميهم كلهم انديانز يسقط عليهم هذا اللفظ اللي ويش اسمه يعاملهم كلمة عليهم سواسية. هذا الشيء ايضا صار لما وبنتكلم عنه في مواضيع في حلقات جاية ادري انه يعني هذا التجهيز ما بيروح عبث بس نفس الشيء لما انت الحين مثلا مسألة تجارة مثلا العبيد الناس تفترض ان في حاجة كان اسمها عبيد وانه بس يعني تم تجارتهم، لا احنا نتكلم عن عملية اختطاف شاملة شملت مناطق من غرب له القارة الافريقية
شرق.
لان
هلا شرق افريقيا
لا هو فيه امتداد للشرق، بس قصدي يعني قصدي كارتباطها في التجاره نفسها، عمليه التجاره كانت مرتبطه باللي هو المحيط الاطلسي.
او تكلمت تجاره العبيد في امريكا.
تجاره العبيد في امريكا يعني، فصار ارتباطها بشيء انه صرت تحتاج عماله، لان الحين عقب النقاشات اللي صارت في سلامانكا واسبانيا وهذيلا، اللي هي هل هذيلا السكان الاصليين عندهم روح ولا ما عندهم روح، يعني انت الحين قاعد تحاول تعرفهم هل هم بشر ولا اقل من البشر، بحيث انه بعدين لما خلنا نقول صار في نظره انه ما يجوز انك تسوي فيهم ذي الامور، قالوا طيب احنا محتاجين عماله، محتاجين يعني السل، ناس تشتغل، ناس تسوي له اسمه
تشيب ليبر،
فري ليبر، مو
قصدي هذا اللي كنت بقوله، ما في ارخص من انه يكون فري مع الموارد الخام اللي بكتها في الاستعمار، فعندك انت الفورمولا المناسبه حقت بناء
بالضبط
راس مال ضخم يعني.
فتخيل انت رحت جبت ملايين الناس، ظاهريا اللي يربط بينهم انهم كلهم يمتلكون نفس لون البشره، بس فعليا كانوا يتكلمون لغات مختلفه، ناس مثلا من مناطق اللي يسمى اليوم نيجيريا، غرب افريقيا، شرق افريقيا، ودوهم كلهم هذه المنطقه اللي تسمى مثلا الامريكيتين اليوم. وتخيل على اساس ان اثنين طبعا تم قولبتهم على انهم زنوج سود الى اخره، بس ما يتكلمون فيما بينهم بلغتهم، لان لغه الام هذه تختلف عن لغه الام حق الثاني، فاللي يصير انهم عشان يتواصلون فيما بينهم استخدموا اللغه الوسيطه اللي بينهم اللي هي لغه المستعمر، اللغه الاسبانيه، فنشأ أنت عندك أساساً أوردي ديناميكيات ثقافية مختلفة. أنا قاعد أحاول أتذكر بالضبط وش النقطة الاستطراد اللي قلتها.
ظهر الإنسانية.
إيه، فمفهوم الإنسانية بشكل عام ما كان منفصل عن كل هذه الصياغة إلى منهم الأقل من الإنسانية. كانت من الناس اللي كان يرتب اللي هو البشر يعني على حسب الدرجات الوجه اسمه، كانوا الزنوج في أدناها. إذا ما خاب ظني على طاري تهويد الثقافة، يعني طبعاً فكرة اليهود كأصل لكل ما هو شر في العالم هي برضو من الأفكار اللي تطورت في سياق اللي هو
الصهيونية.
لا بشكل عام الفكر الأوروبي يعني. إيه قصدي يعني في محاولة إدماج اليهودية، خلنا نقول يعني اليهود اليوم أظن إذا ما خاب ظني في أمريكا مثلاً يعتبرهم بيض خلاص، يعني هو صار التصنيف كأن اليهودي أبيض.
إيه؟ الأشكناز يعني.
اي بس هذا انا اقول شفت انه كيف ما صار يعتبر كانه عرق منفصل. لو ترجع الى كتابات اللي هو العنصريين الانثروبولوجيين واليوجينكس وغيرها نهايات القرن ال19 بدايات العشرين، كانوا يقولوا لك ان العرق اليهودي اخس اعراق، كان يقول لك ان يعني بنات الحضاره او بنات في كلمه بنات
يا مظبوط
المهم ايه
واو اي ابروف
ايه هذول كانوا اللي جايين من شمال اوروبا او الشمال بشكل عام، فالاحتقار كان على اليهود، كان على الطليان، كان على الإسبانيين، كان على جنوب أوروبا بشكل عام، بحيث أن هي مرتبطة بالبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأبيض المتوسط مرتبط بالعرب، والعرب من قريش وقريش. دخلنا الحين في المتاهة نفس العرقية، بس الشاهد أنهم كانوا يسمون هذيلا بالأعراق اللي كانوا يظلهم على أنهم يعني في أدنى درجات الحضارة والحطاط، وفي حالات أسبق كان يقولك ما هم بشر من الأساس.
فمفهوم الإنسانية قصدك أن أنت يتغير بحسب الظروف السياسية والاجتماعية والسياق التاريخي، اللي هو في بداية الكتاب أقصى وقال ما كأنه موجود ولا كأنه مهم رحان يستخدمه، بس على حتى على طار اللي هو العقل والأخلاق، يعني هو وضعها كثنائية، هو عادة الثنائيات دائما تستبطن يعني سطحية في الطرح، يعني حتى هني يرفض فكرة العقل كقيمة تعطى للإنسانية وحط بدالها الأخلاق. طيب لو واحد قال لك يعني هي نفسها، يعني قصدي مثلا من كمال العقل ان يكون الانسان متخلق باخلاق حميده، اذا بستخدم لغه زي لغته مطاطيه
أيه.
يعني كمال العقل وكمال الانسانيه في كمال العقل، وكمال العقل في كمال الاخلاق، فهذا يؤكد مره ثانيه انه هو يبدو قاعد ينطلق من منطلقات خبريه، او انه فقط انه قاعد يبغى يرفض افكار يعتقد ان هي او يصبغ عليها صبغه صبغه قوميه، لان العقل والعقلانيه ارتبطت بالفكر الاوروبي والفلسفة الأوروبية، فبالتالي هو قاعد يحس أنه محتاج أن يقدم إليها بديل يناسب التداول الثقافي اللي عنده، فهي الأخلاق، لأن دائما أيضا هناك ارتباط بين أوروبا والثقافة الأوروبية والانحلال الأخلاقي، فأنا قاعد أقدم بديل إلى الإنسان والإنسانية بالمفهوم اللي قاعد أقدمه هو، لكن بقولنا بالأخلاقية اللي عدنا إحنا والله. فيعني حتى الطرح اللي عنده
شفت لما قلت كمال العقل من كمال الأخلاق يعني حسن أن طه عبد الرحمن أفضل مكان لكتاباته هو السور الخارجي للمدرسة، علشان يمنعون الطلاب يخربشون بالبخاخ ويحطون عليهم ذي الكتابات المدرسة بيتي الثاني
صحيح.
إيه هذا نفس الشيء، كمال العقل من كمال الأخلاق
بالضبط.
طبعا صار لنا الحين ساعة وثلث نسجل مرة ثانية، هذا احنا كنا نقول نبغى الحلقه الثانيه ما نبغاها تطول.
اي والله فخلنا نختم. بس انا في بس حاجه لازم اختمها بها هذه اللي هي WTF
اقولها.
ها
اي قولها يلا.
ففي اقتباس ما في زود يعني اللي قاعدين يسمحونه, بس ان انا لما شفته وصلت لمرحله ان التعليق المناسب كان فقط ان اكتب WTF. كان يقول لحظه ما صدته, تعرف صفحه كم؟ ما انا شايف انه سبحان الله
مو مكتوب لك تختم.
ايه فخلق ايه شفته. فكان يتكلم هنا عن رد الشبهة الكبرى, هذا الفصل الأخير اللي كان يتكلم فيه أو يرد فيه على فكرة وشي الفكرة أنه ارتباط الثقافة العربية بالثقافة الإسلامية, أو لما تلقوا ثقافة عربية أنت تعزلها عن الثقافة الإسلامية شيء كذي.
هي الشبهة الكبرى كان يقول لك, يعني هو الشبهة الكبرى عنده أنه أنت لما تقول مثلا الحق العربي فأنت قاعد يعني تقصي إلى حد ما المفهوم الإسلامي.
أيوة, فهو قاعد يبغى حين يثبت في هذا في هذه الفقرة من الكتاب إن لما نقول إحنا ثقافة إسلامية فإحنا يعني الثقافة العربية والثقافة الإسلامية هي نوعا ما ثقافة كونية أو يعني فيها هذا الميزة. زبدة الفقرة تقول وإذ ذاك لا عجب أن يظهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام على ثبوت كونية رسالته بهذه القومية أكثر مما ظهر بها سواه من الأنبياء, إذ ليس فوق بيان القرآن بيان, حتى إن الإعجاز البياني الذي جاء به يجعل نصيبه من القومية لا يفوق نصيب إخوانه الأنبياء فحسب, بل يفوق أيضا نصيب إخوانه الذين هم بنو قومه وأهل لسانه. لكم التعليق يعني في مثل هذا الطرح في كتاب.
فخلنا نخلي هذا سؤال حلقة, وش رأيك؟ سؤال الحلقة, إذا كنتم قارئون طه عبد الرحمن وش رأيكم في كتاباته, سواء كنتم يعني مو أقول لازم تتفقون ويانا, لا نبغى نسمع يعني بشكل عام كل الآراء, لأن إحنا مو زيه نقول لا ينكر كلامنا إلا معاند, فعادي نسمع الآراء المخالفة. فسؤال هذه الحلقة يقول, إذا كنتم قارئون طه عبد الرحمن كيف شفتون كتاباته وكيف شفتون قراءتنا إلى كتابه الحق العربي في الاختلاف الفلسفي؟ وقبل أن نخلص خلونا نسمع إجابة السؤال.
بس مو أنا عندي سؤال ثالث.
أسأل.
أنا عندي سؤال ثاني للمتابعين. من هو أكثر واحد تتوقع أنه راح يهاجم حسين تحديدا على هذه الحلقة؟ يعني بمعنى آخر من هو أكثر شبيح لطه عبد الرحمن؟
هو أظن يمكن ثلاث خيارات تلعدنا بس يعني, بس يلا مو مشكلة, المفروض نحط جائزة خاصة اللي بيجيب الاسم صح. بس أي عادي ما يضر. من هو توقعون أكثر واحد ممكن يتحسس البطحة اللي على رأسه؟ وخلنا نسمع الإجابة على حلقة الإجابة على السؤال, مو الحلقة اللي طافت لأنها كانت سؤال السحب, الحلقة اللي قبلها لما كنا نسأل وش هي الكلاسيكيات اللي قرأتوها وصار عندكم رأي سواء بالإجابة ولا بالسلب. فنسمع الإجابة.
حسين وحسين ما أدري يعني إجابة على سؤال الحلقة, يعني عجبتني الفكرة الصدق, ما أدري بحاول أصير إيجابي إن شاء الله أن أغلب الناس سلبيين عشان أخالفهم, يعني وحاولت يعني أمشي على الحدود اللي حطيتها بشكل يعني جدي شوي. فلازم تكون رواية كلاسيكية قرأتها لأنها كلاسيكية كونت عندي مشاعر. أغلب يعني أكثر شيء ينطبق عليه هو الأمير الصغير, ويعني لما حاول أفكر ليش ما في أي سبب, السبب أني أنا أو في سبب أن السبب أني أنا كنت في فترة ما أحب أقرأ قصص الأطفال, ما أدري ليش يعني ما أدري أحب أحللها, ويعني أتنقل لي تكون دارك شوي, يعني شفت أنمي مونستر وعجبتني الفكرة فيه, مو مهم, المهم أنه فعليا أنا لما أشوف الأمير الصغير مثلا والقراءات اللي قرأتها غيره يعني من قصص الأطفال أشوف أنه ما في سبب الصدقين أنه يعني أميزها عن غيرها, ما أدري ليش. وعدت قراءتها, أنا قراءتها بالإنجليزي أول شيء, بعدين قراءتها بالعربي, طبعا إنجليزي أفضل, ما أدري يعني حسيت أنه في شعور أفضل, لكن نفس الشعور ولا لقيت له تفسير, شخصي جدا يعني فهذه تجربة يعني. وشكرا وإلى اللقاء.
هذا كل اللي بغينا نقوله في هذه الحلقة تقريبا. في حاجة واحدة بس بنقولها، أن أدري أن في ناس كالعادة اعتراضها المستمر والدائم أن الحلطمة والنقد المستمرين اللي يهدفون إلى الهدم ما منهم فايدة. وانتون الحين انتو حسين بعد ما ثرثرتون كم 3 ساعات يمكن يعني ذما وشتما في كتاب طه عبد الرحمن، فليش ما جبتون طاري أي بديل مقارب إليه؟ قلتوا انكم تؤمنون بالحق في الاختلاف الفلسفي، وانكم يعني تؤمنون بوجود مثلا خصوصية ثقافية من نوع ما، وان الفكر وليد السياقات والثقافة الاجتماعية، بس في نفس الوقت ترفضون كل حاجة يقولها طه عبد الرحمن، فكيف تقدرون توفقون بين الاثنين؟ هذا ان شاء الله بيكون موضوع الحلقة القادمة. بنتكلم عن واحد من المفاهيم اللي، او مو بس واحد من المفاهيم، بنتكلم عن مجموعة من المفاهيم اللي نعتقد انها تعبر بشكل كبير عن افكار تخالجنا انا وحسين، سواء فيما يتعلق بالعصيان الابستيمي زي ما يسميه مينيولو، او يعني التفكير الحدودي بشكل عام مثل ما تسميه غلوريا اندلوزيا اظن اسمها، ما اتذكر اسمها بالضبط، بس في حاجه اسمها واقعيه تفكير حدودي، خلينا نقول جيوبوليتكس او جيوبادي بوليتكس اوف نوليدج، وان الجسم المنتج للمعرفه والمتموقع سياسيا واجتماعيا وعلاقته بكل هذه الامور. بس نخليها الحلقة الجاية، فشكرا لاستماعكم.